الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي مسائل الجاهلية المسألة 25، وهي الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق الذي جاءهم بسبق الضعفاء، فقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني أن أهل الجاهلية إذا جاءهم الحق من عند الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أكيد هذا باطل، لأن الضعفاء سبقونا إلى الإيمان به، ولو كان حقا لسبقنا أصحاب الجاه والمنصب والمال. فهذا دائما دأب المشركين، والله جل قال عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني يقولون نحن أهل الجاه وأهل السيادة وأهل السلطة وأهل المال، فنحن أهل المعرفة ونحن أهل العلم ونحن أهل الخبرة ونحن أهل السلطان، ونحن الذين نستطيع التفكير ووزن الأمور بدقة. فلو كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا لسبقنا نحن إليه، فطالما نحن لم نقتنع به واقتنع به الأراذل والضعفاء فإذن هو ليس حقا، ولو كان حقا لسبقنا نحن هؤلاء الضعفاء إليه. إذن إعراضنا عنه وتخلينا عنه دليل أنه باطل، وهذا دأب كثير من الناس المغترين، إما بمراكزهم وإما بعلومهم وإما بشهاداتهم وإما بجاههم وسلطانهم، فإنه يعرض الأمور على هواه، وهواه إذا لم يقبل هذا فإنه يقول إذن هذا باطل، لأنه لو كان حقا لقبله عقلي ولما تركه ذلك العقل، وبالتالي فهو باطل لا يمكن نقبله. وكون بعض الناس قبله من الفقراء والضعفاء والأراذل هذا معناه أنه ليس بحق. هل هذه حجة يعني تقبل؟ لا، لأن الحق حق، ولو تبعه الضعفاء أو الكبار أو الصغار، الحق حق والباطل باطل، فما ينبغي. فما ينبغي صد الحق ورده لأنه لم يوافق الهوى، وإنما لابد من ميزان صحيح للأمور. فلما شخص يأتيك بشيء أنت تزنه وزنا منصفا، فإن كان الذي أتى به هو الحق قبلته مباشرة بغض النظر عن مركزك ولا شيء، لو جالك أضعف منك بالحق، لأن القاعدة التي قالها أحمد بن حنبل رحمه الله الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فإذا جاءك حق فتقبله، جاءك الحق من كافر، جاءك الحق من شيطان، جاءك الحق من عوام، من مجنون، طالما جاءك حق وثبت بعقلك المنصف أنه حق لابد أن تقبله. ولذا فإن الشيطان أحد الشياطين لما أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بفضل آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني اقبل قول هذا الشيطان لأنه قال صدقا رغم أن الشيطان كذوب، لكنه لما قال شيئا صادقا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني اقبل قوله. وملكة سبأ وهي امرأة كافرة، كانت طبعا كافرة، قالت لرجالها وملئها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فالله نفسه سبحانه أيد قول هذه المرأة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع أصحابه لما مر أحد أحبار اليهود وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والتربة والزرع على إصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحب. إذن لو جاءك الحق من أي أحد لا تقل هذا كافر لا أقبل منه، أو هذا ضعيف لا أقبل منه، أو هذا سفيه لا أقبل منه. الحق يقبل من كل من جاء به بغض النظر عن دينه ومركزه ووضعه وبلده، وماله يقبل الحق دائما دائما يقبل الحق. ولما أحد اليهود أيضا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، وقال للمسلمين أنتم تقولون قال الله وقال محمد وهذا شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا القول وبين أنه ينبغي الرجوع إلى ذلك. فإذا الحق يقبل بغض النظر عن قائله، فما بالك لو كان قائل الحق رسول النبي. الرسول النبي فرق بينه وبين أي أحد إن أي أحد يتلقى علما فإنه يتلقاه ويطلب دليله، أما الرسل فإنهم يتلقون الحق المباشر الصدق التام. ولذا قول أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقبل الحق يقبل الباطل أو يكون خطأ أو صوابا. فممكن صحابي يقول قولا ويثبت أنه خطأ، وأي أحد لابد أن ننظر في قوله إن كان موافقا لما قاله الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وإن لم يكن كذلك فهو مردود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه مباشرة لأنه لا يقول إلا حقا، في حالة الغضب يقول الحق، في حالة وهو نائم يقول الحق، ما يقول باطلا أبدا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إذا جاء الرسول لا نستدل على أهل الاتباع إن كانوا أغنياء ولا فقراء ولا غيره، هو رسول يقبل قوله مباشرة. لكن أهل الجاهلية يعرفون أنه الحق وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فانظر لهذه الآية إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يعني بالحق المبين يجحدون، لأن آيات الله هي الحق المبين، فهم بالحق المبين يكذبون يكذبون فهم يتبعون أهواءهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حجة، يريدون حجة، لماذا رفضتم كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكم؟ قال اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تشركوا بالله شيئا، هذا كلام حق. طيب أنتم الآن رددتم هذا، لابد أن تعطونا ذريعة أو عذرا أو حجة على أنكم رفضتم هذا القول. قالوا الضعفاء اتبعوه، فهذه حجة بعيدة جدا، لأن الإنصاف يقول لم نتبعه لأن الكلام الذي أتى به باطل من كذا وكذا وكذا، لكن هم قالوا لا لأن الضعفاء اتبعوه. فهنا التفاف وحيلة وخداع وكذب مكشوف، فكشفهم الله عز وجل وقال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. العذر الذي لديهم أن الضعفاء هم الذين اتبعوه، ليست العبرة من اتبع ولكن العبرة ما الذي اتبع، ما هو الذي اتبع. فإن كان الشيء المتبوع شيئا حقا فلا يضرك أن يتبعه ضعيف أو غير ضعيف، بل أنت إذا عرفت طريق الحق سر فيه ولو كنت وحدك، سر معك أغنياء سر معك فقراء لم يسر معك أحد، أنت على الحق فتثبت على هذا الحق. إذن حجتهم إيه؟ داحضة. ما معنى داحضة؟ باطل، حجة مزيفة. ها يا أخوان هذا حق ولا باطل؟ يقول لك الضعفاء اتبعوه، هذا حق ولا باطل؟ الضعفاء اتبعوه، حق ولا باطل؟ هم إذا لم يجيبوا السؤال، لم يجيبوا السؤال، فهذا التفاف وتعدي. والحق ليس موقوفا على أن يتبعه الضعفاء، ولكن الحق هو الحق والباطل هو الباطل بغض النظر من اتبع كذا ومن اتبع كذا، الحق حق والباطل باطل على طول. السماء فوقنا، صدق فلان أو لم يصدق علان، الضعفاء صدقوا، السماء فوقنا، هذا حق واضح ما أحد يستطيع أن يماري فيه، حتى الملاحدة الملحد تقول السماء دي فوقك ولا تحتك، لو قال غير ذلك هذا الآن هو يترك المسلمات والبديهيات. فالذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يشبه المسلمات والبديهيات لأنه أتى بالحق المبين. فليس الحق هو من اتبعته طائفة من الناس، ولكن الحق الذي هو نفسه الحق. تمام؟ إذا لما يأتي شيء أنظر هل الناس اتبعه ولا، هذا لا ليس مدخلا، المدخل الذي جاء هذا الكلام نفسه حق ولا باطل، هو هو. ولذا هم دائما يعني أهل مكة قالوا هذا وهم يتبعون سابقيهم وروادهم، يعني كل رسول يأتي تجد الحجة الداحضة عند المتكلمين لا يتبعون هذا الحق أن الذين اتبعوا ضعفاء. وهذا من أول قوم نوح، وهذا أول شرك في العالم، أول شرك في العالم أشركوا بالله عز وجل. ولما جاءهم نوح عليه السلام يأمرهم بالحق قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما أنا اتبعني أرذلون وما اتبعنيش أرذلون، لم يتبعني أحد، أنا مالي، أنا جاي بالحق. الحق هذا حق ولا باطل؟ كان حق تتبعون، كان باطل بينون الباطل، لكن تقولوا أصل اتبعك الأرذلون. سبحان الله، فهذا حجة داحضة، حجة باطلة. وغير أنها حجة باطلة ده اسمه أسلوب التفاف، يعني بعيد جدا. فواحد جايب لي حق أقول له ولكنك تلبس نظارة، نعم، ولكنك تلبس ثوبا أسود، ثوب أسود، ثوب أخضر، لا ألبس شيئا، أنا أتيتك بحق، اقبل الحق وبين لي لو كان باطلا بينه لي. فهنا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهذا ابتعاد عن موطن النزاع، ابتعاد عن موطن النزاع. تقول للخوارج الرئيس مسلم ولا كافر؟ أنتم الآن تنادون بالخروج عليه، والخروج لا يجوز إلا على الكافر، الخروج لا يجوز إلا على الكافر. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، يعني كفر واحد حاكم يقول أنا لا أؤمن بالله ولا ملائكته، أنا نصراني، المسيح هو الله، محمد صلى الله عليه وسلم كاذب. إذا أي حاكم قال شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه كافر وانتفى عنه الجنون والإكراه وغيره، في هذه الحالة هذا كفر بواح لا ينتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه عالمان، فعندئذ وجب الخروج بشروطه. وجب الخروج، نعم وجب، لكن كيف ننفذ هذا الواجب؟ هذا أمر آخر. فتأتي يقول لك أصله هو ما أصله بيسلم على اليهود، نعم أصله عمل اتفاق مع بني إسرائيل. طب الرسول عمل اتفاق مع بني إسرائيل، فهو يبعد عن موطن النزاع. موطن النزاع أن ترى كفرا بواح، خلاص أن ترى كفرا بواح هو هذا. يقول لك أصله هو نحى الشريعة، نقول له نحى الشريعة، ما هي الشريعة؟ فيقول الشريعة، تقول له يعني إيش؟ خلص يعني الشريعة. فالشريعة هو يتكلم عن بعض الحدود، يعني عن 7 أو 8 أمور، تقول له ليس هذه الشريعة. الشريعة بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. يعني الحاكم طالما سمح بأذان واحد في البلد الدولة كلها يبقى قال لا إله إلا الله. لو سمح بمجرد أذان واحد ما بالك بعمل وزارة كاملة للإشراف على المساجد، وما في ولا مسجد بيمنع من قول لا إله إلا الله عندما يحين وقت الصلاة. ساعة ما يجي وقت العصر ولا المغرب في مسجد ما لا يؤذن؟ طيب في مسجد منع من الأذان؟ طيب في حد منع من الصلاة؟ يعني نزل الرئيس منشورا بأنه من ضبط وهو يصلي ولو في قعر بيته قتلناه؟ ما في. يبقى أول شيء قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أما كونه يخالف بعض الشرائع بأسباب بعض التشريعات بأسباب، هذا ليس كفرا بواح، لأن المسألة محل خلاف. والخلاف أيضا الثابت فيه والصحيح فيه أن من ترك شيئا فهو كفر دون كفر، ولا يقبل خلاف هذا الرأي أبدا. فهنا تأتيهم بالحق وتقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا يحيس منك ويحيد عنك، نعوذ بالله. فهم دائما يزعمون أنهم على الحق وهم على الباطل، ويتبعون عقولهم وأهواءهم. فنوح صلى الله عليه وسلم اتبعه الضعفاء لأن الضعفاء فطرتهم سليمة، أما الكبار لماذا لم يتبعوه؟ لأن هناك مصالح لهم لا يريدون الاستغناء عن هذه المصالح، يريدون مصالح ويريدون دنيا، ثم لا يريدون أن يكونوا هم على جهيهم أتباعا لهذا الرجل، وهو رجل عظيم، ولكن هم يريدون أعظم من ذلك، نعوذ بالله. ولذا قالت كفار مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله سبحان الله. طيب فقالوا طالما احنا تركنا شيئا، الشيء الذي نتركه هو الباطل والشيء الذي نقبله هو الحق، هذه قاعدة باطلة، لأن الحق حق في نفسه ولأن الباطل باطل في نفسه، وليس الحق باتباعك أنت له وليس الباطل باتباع فلان له، ولكن الحق حق ومن أراد النجاة اتبعه والباطل باطل ومن أراد الخسران اتبعه. فهم هنا قالوا طالما تركناه إذن هو ليس بحق، وهذا غلط. قال الله وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترفون يعني الأغنياء يعني ذوي السلطان ذوي الجاه، إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا هو كده؟ لأننا مترفون. لكن كان المفروض يقولوا إن بما أرسلتم به كافرون، لأن الذي أرسلتم به خطأ من 1 2 3 4. هل قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أحيانا يتكلمون عن نتائج المترتبات فيقولون سفهت أحلامنا وسفهت آباءنا وفرقت جمعنا، فنقول الحقيقة أنتم الذين فعلتمها، أنتم عقولكم لم تقبل الحق فهي سفيه، هي سفيه. آباؤكم كانوا كفارا فأنا نصحتكم بالابتعاد عنهم، فأنتم الذين فرقتم لأنكم لو اتبعتموني تجمعتم، والدليل سيأتي. لماذا؟ أنه لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ثم لما عاد إلى فتح مكة التقى المسلمون وصارت قوة عظيمة جدا لم يسبق لها مثيل، فلو كانوا هم من البداية لملكوا العرب والعجم كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أرادوا إلا الباطل، فلما أرادوا الباطل لم يتمكنوا، وتمكن الذين قبلوا الحق عن بعد وهم أهل المدينة، فهم قبلوا الحق أتوا في موسم الحج وسمعوه فقبلوا ثم فازوا بالحق من بدايته، هم قبلوا الحق، ولما قبلوا الحق حازوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم، بل هو بنفسه هاجر إليه. وأما الذين هو معهم وهو منهم ويعرفونه حادوا عن الحق، فلما حادوا عن الحق لزمهم الباطل والعياذ بالله. فكل المترفين يقولون إن بما أرسلتم به كافرون، ثم يحتجون بأنهم أكثر أموالا وأولادا. فسبحان الله سبحان الله. إذن الاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الضعفاء له باطل ولا صحيح؟ وإنما إذا الحق يكون بمدارسة الحق وإثبات أنه من عند الله، لأن ما يأتي من عند الله إلا صدق وحق سبحانه عز وجل. فمعيار أهل الجاهلية، مقياس أهل الجاهلية أن اتباع الضعفاء لشيء يدل على بطلانه، هذا مقياس فاسد والعياذ بالله، وميزان خاسر نعوذ بالله من ذلك. ولذا العلماء يقولون الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. يعني الحق لا يعرف بالرجال؟ واحد قال قولة تقول اقبل، يقول لك لماذا اقبل؟ تقول هذا شيخ الإسلام، هذا الإمام فلان. يا عم الله يهديك، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن هو لو صدق أقبله. فالرجل يعرف بالحق، يعني إذا اتبع الحق فهو متبوع، وأما إذا اتبع الباطل فلا يتبع ولو كان شيخ الإسلام. ولذا قلت لك قولة أحمد رحمه الله، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان ولو كان تابعيا ولو كان صحابيا، الباطل مردود. ولذا أحيانا الصحابي يخطئ. لماذا يخطئ الصحابي؟ لأنهم غير معصومين. لكن الصحابة بالجملة يخطئون؟ لا، لأن الصحابة لا يجتمعون على ضلالة أبدا، لكن أحدهم يخطئون؟ نعم. طيب فيجي مأفون من هؤلاء يقول لك نخرج على الرئيس السيسي لأن الحسين خرج على يزيد. نقول هذا قياس فاسد. الحسين، نسألك الأول، الحسين رضي الله عنه معصوم؟ إن قال نعم انتهت القضية، أنت شيعي كافر ما علينا منك. نقول الحسين معصوم؟ طبعا هم يعتقدون في أئمتهم العصمة، الشيعة يعتقدون في أئمتهم العصمة دي. لماذا يعتقدون في أئمتهم العصمة؟ طيب هم أئمتهم نفسهم معصومون ليه؟ احنا بسأل هم ليه معتقد انه معصوم؟ طيب هم يقول لك الائمة الاثني عشر يوحى اليهم، تمام. طيب لما يسمعش خلاص خلع، يقول لك لا المهدي موجود. ولذا الشيع يموت ولا يصدق ان محمد ابن ابي الحسن العسكري قد مات، لان ده الامام الاخير. فعندهم الامام الاخير دخل السرداب وتنيل جوه مش عارف يطلع من ساعتها. فلما دخل السرداب، والسرداب انت لما تشوفه في العراق في سامراء يعني بغداد، اتفتح لا تدخل فأرة، فتحت السرداب تبص لها كده الفار ما يدخلش، ممكن نملة خنفسة، لكن ان في فأر يستطيع يدخل لا. طب هيخرج منها ازاي الامام المنتظر هذا؟ هم كل ليلة بينتظروه وبعدين يخزلهم، بس هو هيخرج لما تسقط مصر في يد الشيعة في نظرهم. طيب الأئمة يوحى إليهم والوحي حق بالاتفاق. فمحمد أبو الحسن العسكري اللي هو المهدي اللي هو الإمام الأخير فيهم حي وليس بميت، وطالما حي فإنه إيه؟ يوحى إليه، يوحى إليه، فهو يبلغ هذا الوحي لآيات الله. من آيات الله، آية الله السيستاني، آية الله الخميني، آية الله خامنئي، إيه؟ فكل الذي ينطق به هؤلاء معصوم. وإذا كان يقول الخميني أنت إمام معصوم، والآن هم يقولون لعلي خامنئي أنت معصوم، لأنه معصوم بأنه يأخذ الوحي من المهدي والمهدي بيوحى إليه. طيب فهم عندهم كلام هؤلاء الآيات الله المرشد العام، المرشد العام إلى إيه؟ إلى الوحي، خد بالك. وهم طبعا مشابهون للنصارى، لأن الباباوات عند النصارى البطاركة البطريرك يوحى إليه، فالشنودة هذا بيتلقى مباشرة من المسيح، من يسوع على طول مباشرة، هذا هو يسوع إيه الأخبار كذا إيه، وبتاع الفاتيكان بيتلقى من يسوع. إذن كلام البابا هنا معصوم عند النصارى لأنه وحي، وكلام بتاع الفاتيكان معصوم لأنه وحي، وكلام آية المرشد العام معصوم لأنه وحي. إحنا ما عندنا معصوم، ما عندنا معصوم. هم عندهم الحسين معصوم، نعم. فالصحابة لما خلفوا الحسين، النظرة هنا الحسين فعل فعله والصحابة خالفوه فيها، واحد لابد إما أن يكون الحسين على حق والصحابة مخطئين، أو يكون الحسين على خطأ والصحابة على صواب. الشيعة يقول لك الحسين على حق لأنه معصوم والصحابة غير معصومين، ونحن نقول الصحابة على حق والحسين مخطئ لأنه غير معصوم. فالقضية بيننا وبينهم مسألة العصمة. فهم ينظرون إلى أئمتهم على أنهم معصومون، نحن نقول الصحابة يصيبون ويخطئون إلا إذا اجتمعوا على شيء، فهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا، كما ذكر ذلك الناطق بالوحي صلى الله عليه وسلم. فالحسين خرج، خروج الحسين هذا مخالف لاتفاق الصحابة رضي الله عليهم، ولذا نصحوه، ولو كان هو على حق لكان يجب عليهم أن يؤيدوه. فلما لم يؤيدوه عند أهل السنة دل على أنه أخطأ وله أجر واحد، أما عند الشيعة دل على استمرار كفرهم لا على كفرهم، لأنهم كفروا من ساعة ما قبلوا أبا بكر الخليفة. هو أول ما أبو بكر هم اختاروا خليفة كفروا مباشرة عند الشيعة. فطبعا لما يجي طبعا قبلوا أبا بكر ثم قبلوا عمر ثم قبلوا عثمان، فهم مستمرون على الكفر. فلما يعصوا الحسين فهم مستمرون على كفرهم، أما نحن فنقول الحسين ليس معصوما، اجتهد وأخطأ وله أجر. نأتي إلى أناس ينتسبون إلى أهل السنة ويقولون هيا نخرج على الرئيس كما خرج الحسين، نقول الآن أنتم أتباع أهل السنة أم في الحقيقة؟ في الحقيقة أنتم أتباع من؟ الشيعة. إذا لما ترى آخر لقاء إعلاني تلفزيوني لياس البرهامي وهو جالس مع المذيع يقول له الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، نحن نؤيده وندعمه ولكنه ليس ولي أمر شرعي، لا هو ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي بعده لو سار على هذه الطريقة. لماذا هو ليس ولي أمر شرعي؟ لأنه إيه؟ انتفاع الشرعية يسوي إيه؟ كفر على طول ساعة ما تنفي الشرعية بهذا كيف. فهو الآن يتبع الشيعة، وطبعا هو مذهب ياسر البرهاني مذهب كل هؤلاء الناس، هو في الحقيقة اتباع للشيعة، من وليسوا شيعة، هم ليسوا شيعة، هم أهل سنة ولكن يتبعون الشيعة. فهم يعظم موضوع الحاكمية، موضوع الحاكمية لما تيجي تترجمه يطلع كلام الولاية، والولاية عند الشيعة ركن الأعظم من أركان الإسلام. يعني أركان الإسلام عند الشيعة خمسة، خمسة. أنت عندك شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هم عندهم أركان الإسلام خمسة بل ستة. الولاية، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أول ركن هو الولاية. الولاية ولاية الفقيه، يجب ولاية الفقيه. الولاية دي ترجمها البرهامية وطبعا المودودي وسيد قطب إلى كلمة إيه؟ حاكمية. ولذا تجد جاهلا مثل أبي إسحاق الحويني يقول هناك توحيد اسمه توحيد الحاكمية. نقول هذا عند الشيعة يا ابني، هذا عند الشيعة، إما أنك تبع الشيعة وأنك جهول على طول، ما فيش كلام، أو مكفراتي. فلا يقبل شرعية الرئيس إلا شيعي أو جهول أو تكفير، لا يقبل، لا ينفي ولاية الرئيس، الولاية الشرعية للرئيس، إلا شيعي أو جهول أو تكفير فقط، ما في لا مدخل آخر. والتكفير يثار في سكة الخوارج، اللي قيل لهم ان علي بن ابي طالب قال كذا كذا، طب ابن عباس يقول كفر، قالوا ابن عباس نترك القران لابن عباس، سيبك من ابن عباس، اللي هم الخوارج الاول. والخوارج الموجودون الان كل ما تذكر ابن عباس يتضايق، ومروجوهم احنا بننظرهم في المسجد هناك، المسجد الحاج المختوم، قال انظر انتظر انتظر يا شيخ، هذا خلاف ما بين ابن عباس والشيخ ياسر برهان. خلاص تكمل كلام معاه، خلاف ما بين ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس والشيخ ياسر برهان، خذ خلص الكلام، لان هم الخوارج لما اختلفوا مع من؟ مع ابن عباس، مع ابن عباس رضي الله عنه. فالحق ليس بفلان اتبعه وفلان لم يتبعه، الحق بانه الحق، وكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بس كملها فضل حاجة نكمل ثم نسمعش منها. فالحق هو ما هو ميزانه أن يكون من عند الله عز وجل، ومن عند الله لا يمكن تبليغه لنا إلا بالرسول، لأنه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو يرسل رسولا. فهنا في سورة هود قال الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين. لا يتأملوا نذير مبين، يعني سأنذر بما بلغني من الله وأبينه، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك هذه اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا مقياس الحق عندهم الأفضلية المالية أو المركز، ولو كان بالأفضلية المالية يبقى كل مليونير هو صاحب الحق، ويبقى عندنا أحق واحد في مصر هو نجيب شويرس، هو الرجل معاه مليارات، ما هي المسألة بالمال، بالمال هي. فطبعا هذا كلها مقاييس باطلة. الآن السؤال كيف نعرف الحق؟ بثبوته عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بالدليل. بالدليل، هل يعرف الحق باتباع الضعفاء له أو باتباع أي أحد له؟ حتى لو باتباع شيخ الإسلام، حتى لو باتباع شيخ الإسلام ما في. نحن أمرنا أن نطيع الله ورسوله ونطيع ولي ولاة الأمور. ولاة الأمور إما أن يكون أصحاب الشوكة وأصحاب الحكم أو العلماء. أما ديننا أصحاب الشوكة فطبعا لأن صاحب الشوكة هو يتولى أمر المسلمين ولو بالقوة، إما بالاختيار أو بالقوة. وأما كون العلماء هم ولاة أمور، ما الدليل على ذلك؟ علماء الثقات هم ولاة أمور، ما الدليل؟ لا أنا عايز دليل نصي. هو دي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم معاه ولاة أمور، ده هو ولي الأمر، يبقى أولي الأمر منهم يعني من؟ العلماء. لا علم الذين يستنبطونه منهم، فلما قل علم وقل الذين يستنبطونه دل على أن العلماء هم ولاة أمور. فواحد معاه السلطان وواحد معاه البيان، واحد معاه السيف والبنان اللي هو الحاكم، واحد معاه السؤال. ظهر في كل زمن يظهر، آخر مرة ظهر واضحا جدا في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الأمير محمد بن سعود معاه السيف، والشيخ محمد بن عبد الوهاب معاه السنة. انطلق، فازوا، فازوا فوزا عظيما جدا. فالحق لا يعرف بالرجال وإنما، طيب إذن يعرف القاعدتين دول، الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحق مقبول والباطل على صاحبه كائنا من كان. نعم اسأل. وضحته سيبك من سيدنا،
معلش. النبي الله موسى عليه السلام برضك لم يقل برضك قول لا قول قول لا قول، كان كلهم كلام واحد، واحنا علينا الانتباع ان احنا نقول الكلام السيد.
هو طبعا وان كان هذا شرع من قبلنا، لكن شرعنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا. فقد يكون في زمن الانبياء الاول اذا كان الكفر البواح لا خروج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا انه اذا كان الكفر البواح وجب الخروج، وجب. فهنا السؤال، حافظ الاسد يحكم سوريا، مات، تولى بشار الاسد، يتوجب الخروج على المسلمين في سوريا؟ نعم، ولكن لابد من دراسة هذا الخروج. الخروج له ضوابط، ان يكون البديل جاهزا، ان تكون القوة كافية لازاحته من دون دماء ومن دون مضرة. فلما كان الشرطان غير موجودين قلنا للسوريين حرام عليكم الخروج. هم عملوا جيش نصرة وجيش بصرة وخرجوا، هم الذين ضيعوا الشريعة. طيب كده المسألة الأولى واضحة. حد سؤال تاني؟ لا، ال 24 مختلفة عنها. لا، المسألة 24 وال 25 ما العلاقة بينهما؟ المسألة 24 ان الاغنية يتركوا الحق اذا اتبعه الضعفاء، تمام. المسألة 25 يحتجون بهذا، يعني هم ينظرون، وجدوا الضعفاء اتبعوا الحق، هم ينظرون على الباطل. دي المسألة 24. مسألة 25، لماذا تركتم الحق؟ يقولون لان الضعفاء اتبعوا. يبقى المسألة 24 فعلهم اللي هو ترك الحق، المسألة 25 استدلالهم على ترك الحق باتباع الضعفاء. مسألتان متقاربتان لكن مختلفتان، لكنهما مختلفتان. ماشي، انتقل المسألة 26. 26 قال المسألة 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا هذا كلام ليس على قبول الحق وإنما على ما بعد قبول الحق. فبعد قبول الحق هناك نفوس طيبة تقبل الحق وتسير عليه، وهناك نفوس تنحرف فتحرف الحق، فتحرف الحق وتنحرف به، هذا غير عدم قبوله. فاليهود والنصارى قبلوا، هؤلاء قبلوا، اليهود قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى الأول قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الذين قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرفوه، وهؤلاء الذين قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم حرفوه بعد ذلك. يبقى إذن هنا ليس رد الحق وإنما تحريف الحق، مسألة مختلفة عما سبق. فاليهود والنصارى عندهم داء أصيبوا به، وقد ابتلاهم الله عز وجل بهذا الداء عدلا منه لأن نفوسهم ظالمة، وهذا الداء هو حب تحريف الكتاب. لماذا حب تحريف الكتاب؟ ليه؟ لماذا هو يحرف؟ هو لماذا يحرف؟ هو يحرف لسوء فطرته ولاتباع الهوى ولسوء تفكيره، فهو يظن أن الكتاب فيه تقصير، فيتهم الله عز وجل بالتقصير، وهذا اتباع الشيطان، لأن الشيطان يعبد الله ويؤمن به، ربي خلقتني بعزتك، ومع ذلك هو يعتبر أن الله عز وجل في بعض أوامره ليس حكيما، فهو يطعن في حكمة الله. فلما أمر بالسجود لآدم عليه السلام بدأ ينظر يناقش حكمة الله عز وجل، وعنده تسليم بالحكمة سجد مباشرة كما سلم الملائكة وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وللعليم القدير وللعليم العزيز العليم الحكيم. يعني يا ربي كل أوامرك فيها إيش؟ حكمة، والحكمة إذا علمناها علمناها إذا علمناها لما أنت تعلمها أنت الحكيم سبحانه. إذا لابد تنفيذ أمرك مباشرة لأن أوامرك كلها مصبوغة بالحكمة ونابعة من حكمة الله عز وجل. أما إبليس فهو عنده شك في صفة الحكمة، فلما أمر بالسجود لآدم ظل يناقش موضوع الختمة الحكمة بمقياسه الفاسد هو. فبمقياسه الفاسد الحكمة لا ينبغي أن يسجد النار للتراب، لا يمكن أن يسجد النار للطين. طب وهذه الحكمة البالغة عنده عند إبليس، وبالتالي فالله عز وجل ليس ذا الحكمة البالغة، إذن يعصى. كلها مقاييس فاسدة ناتجة عن الطعن في حكمة الله عز وجل. هذا الداء الإبليسي، اليهود والنصارى ابتلوا بهذا الداء، وهو أن نعرض الكتاب التوراة والإنجيل. هؤلاء يعرضون التوراة ولا يعرضون الإنجيل. خد بالك اليهود حرفوا التوراة وبعدين حرفوا الإنجيل، هم اليهود. اليهود نظروا إلى التوراة بالمنطق الإبليسي، وهو أنه ربما تغيب في بعض نصوص هذا الكتاب الحكم، فنسد الثغرات هذه بحكمتنا التي أعلى من حكمة الرب. هذا هو المنطلق الذي انطلق منه اليهود لتحريف كلام الله عز وجل. فقالوا هم بدأوا في هذا من أيام الوحي، فلما قيل لهم حطة قالوا لا حطة يعني نقعد نقول ربنا حطة يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا، أدي معنى حطة اغفر لنا ذنوبنا. قالوا لا حطة إيه نقولوا حنطة، لأن لابد من النظر إلى الدنيا والاقتصاد والزراعة والمحاصيل. ثم إن اغفر لنا ذنوبنا ما احنا مفضلون، أنت فضلتنا على العالمين ورفعتنا فوق الناس نستغفرك لماذا احنا مفضلين. بلغ معهم الاقتناع بالتفضيل إلى أنهم ند للرب عز وجل، وهم ند في صورة إسرائيل عليه السلام، إن إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعقوب عليه السلام، إن إسرائيل النبي هذا نبي عظيم هو ند لله، بل هو أقوى من الله. وطالما هو ند لله وأقوى من الله ونحن أبناؤه يبقى إذا نحن ند لله. هذه العقيدة اليهودية لليوم ومستمرة دائما، نحن ند للإله، وطالما نحن ند للإله نناقش كل كلامه ونغير ما شئنا من كلامه بما يوازي إثبات حكمتنا. هذه المنطق الإبليسي الذي يتحكم في العقلية اليهودية. ولذا البعض يقول لك العقلية اليهودية عقلية توراتية، والمحللون والإعلاميون وبعض إخواننا الدعاء يقول نتنياهو قبله شارون وغيره عقولهم عقول توراتية، وكذلك جورج بوش الأكبر والأصغر. نقول غلط، هي ليست عقلية توراتية، لأن لو هي عقلية توراتية فهي عقلية طائعة، نحن نؤمن بالتوراة ولكنها ليست عقلية توراتية، هي عقلية تعتمد على أجزاء من التوراة مبتورة أنهم مفضلون، ولكن لا يمكن التفضيل أن يستمر إلا بشروطه. ولذا الله جل قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خيرا، طيب هنا تفضيله كنتم خير أمة مخرج للناس، لكن بيّن بعد ذلك شروط البقاء على هذا التفضيل، وهو تأمرون المعروف والنهي عن المنكر وهو صح تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة. فالتفضيل له شروط، لو اختل الشرط ضاع المشروط. تمام كده؟ يعني شرط أن يدخل الرجل الإسلام أن يشهد الشهادتين، هذا شرط، لو رفض يشهد الشهادتين مهما فعل هو ليس مسلم. تمام كده؟ حج البيت، زكى بماله، صام رمضان، ليس مسلم، لأن إذا انتفى الشرط انتفى ليش المشروط. هم عندهم عقول اللي يسموها توراتية في جزء من التوراة أنهم مفضلون حتى لو انحرفوا عن التوراة، ف فهذه ليس عقول توراتية، هي عقول تلمودية، لأن التلمود كتاب ألفوه وجعلوه مضارعا للتوراة، ثم هم الآن يؤمنون به ويتبعونه أكثر من اتباعهم للتوراة. فالدافع للتحريف عند اليهود هو العناد، كفر العناد والاستكبار، وهو نفس كفر من؟ إبليس. كفر إبليس هذا كفر لم يتطرق إلى كفار مكة ولا إلى كفار قوم نوح، لا، وإنما هذا كفر خاص، كفر إبليس والعياذ بالله. فهذا المنطق جعلهم ينظرون في التوراة، ثم بعد ذلك كلما كل شخص منهم وصل إلى درجة الحبرية يعني عالم وفي مدراس يقول التوراة نملكه، وبالتالي نمحو منها ما شئنا ونغير فيها ما شئنا، لأن التوراة ملكنا، ملكنا نحن، فيغيرون ويبدلون كما يحبون ويضيفون. فهو ممكن القصة، قصة لوط مثلا عليه السلام، لا تعجبه، يريد لها أكشن، هم طبعا هم صناعة السينما والمسرح هم اللي صنعوه، فهم يريد لها قصة نوح، قصة لوط مثلا عليه السلام، شيء من الإثارة والإضافة لتكتمل القصة بشكل درامي، فيكون لوط عليه السلام خرج وابنتاه، والله جل نجى لوطا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، والمرأة كانت موالية لهؤلاء في كفرهم والعياذ بالله وفي شهواتهم، وهي لا تفعل ولكنها تقرهم على ما فعلوا. فيخرج لوط عليه السلام ومعاه بنته، إلى هنا انتهى كلام الله سبحانه وتعالى. هل ذكر الله عز وجل إلى أين ذهب لوط؟ عندك أي حاجة فيها إلى أين ذهب لوط بعد ذلك؟ كيف مات لوط عليه السلام؟ لا، ما عندك. طب تبحث عن هذا؟ لا. ليه؟ لأنه ماذا استفيد أنا؟ لو كان مفيدا لذكره الله سبحانه وتعالى. فهم يكملوا القصة، خرج هو ابنتاه ولجأوا إلى كهف في جبل، ثم أتت البنتان له بالخمر، وشرب لوط من الخمر حتى ثمل، فلما ثمل وقع على ابنته الكبرى، ثم خرجت الكبرى بعد أن وقع عليه فأدخلت الصغرى فوقع عليه، فعشر بنتي. هم الآن لماذا قالوا كل هذا؟ هم الآن جعلوا لوطا عليه السلام بهذا التصور الفاسد من أكبر فاعلي الفواحش، لأن الذي يزني هو مرتكب فاحشة، الذي يزني بابنتيه، هذا مقت رهيب جدا، مقت عظيم جدا. لماذا؟ هو المؤلف القصصي اليهودي يريد يعمل توازن. إذا قوم لوط وإن ارتكبوا الفاحشة والرجل يأتي الرجل لا يقل فحشاؤهم عن الفحشاء التي فعلها الذي نجا، وهو من؟ إذن إتيان الرجال لا إشكال فيه، وبالتالي يبيحون اللواط في العالم وينشرون ويتبعهم جهال المسلمين، بل يقرون ذي أردوغان يجعله قانونا موجودا في تركيا جواز الرجل بالرجل، وكل يوم تلاقي زفة في الشارع فلاني، هي فلان مع فلان بتجوز فلان في الحلال بدل ما يرتكب المحرمات. فهو القصة التحريف منها مقصوده رفع التخطئة التامة عن قوم لوط. تمام كده؟ اليهود يحرفوا والنصارى سمعنا وطعنا لليهود. اليهود يحرف والنصراني يقبل دليفري على طول، ما في إشكال. فهم حرفوا الكلم. طيب هو يريد مثلا إباحة الرقص الرجل مع المرأة، ورقص الرجل مع المرأة اللي هو الرقص المعروف في أعمالهم الدرامية وغيرها، الرجل يرقص مع المرأة إما أن يرقص رقص هياج أو رقص الهادي اللي يسموه سلو، فهم يريدون إباحة هذا، فيقول لك وقد نزلت حواء، وقد نزل الشيطان فرقص مع حواء، وتمشي مع قصة التحريف تجدها مريعة، تجدها مريعة في التوراة، في الآيات التوراتية حرفوا فيها تحريفات فظيعة جدا. لماذا يحرفون يا إخوان مرة أخرى؟ ما الدافع للتحريف؟ كفر العناد والاستكبار، ما قلتك، وبيفكر بطريقة إيه؟ إبليس. فإبليس هو قائده، إبليس يريد نشر الفساد في الأرض ونشر اللواط ونشر الفاحشة ونشر العري ونشر الرقص. اليهود لابد في التحريفات كلها يوافقوا الإرادة الإبليسية، لأنها هي نفس إرادتهم أيضا، فينشرون الفساد ويكون التوراة هي السند التوراة الآيات المحرفة فيها هي السند لكل منحرف. الربا التوراة تنص على أنه يجوز لليهود أن يأكل الربا من غير اليهود، وأن الربا محرم على اليهود فقط، وبالتالي الربا ينتشر في العالم كله ينشرونه وهم بيمارسوه، لكن هم يأكلون أموال الناس، وإذا البنك الدولي والصندوق الدولي في إيديهم. فهو يحرف بالمنظور العنادي الاستكباري، وثم لا يكفيه ما حرف في التوراة، لا يكفي. وإذا الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس ملك مصر عاصمة الإسكندرية، يملك مصر والشام ولبنان والسودان وليبيا، الملك بطلميوس الثاني يسمع في الإسكندرية عن حي اسمه حي اليهود، طائفة مشهورة اليهود، ماذا يعبدون هؤلاء؟ يقول يعبدون الإله الواحد. طبعا فيلادلفوس هذا بطلميوس الثاني بيعبد آلهة لا حصر له، يقول طيب أريد أطلع على هؤلاء الناس فيناقشهم، ما الكتاب الذي تعتمدون عليه؟ كتاب من عند الله اسمه التوراة. يقول طيب مكتوب بالعبري، يقول أنا لا أعرف عبري، ترجمه لي إلى اللغة اليونانية، كانت اللغة الرسمية في مصر، اللغة الرسمية 333 قبل الميلاد وانت نازل لغاية الرومان، أريد يعني 300 سنة الإسكندرية عاصمة واللغة الرسمية اللغة اليونانية، طيب أريد ترجمة لكي يعني أقتنع بالدين، لا لا أنا أشعر أنه دين حق، ولكن أريد ترجمة من كل واحد على حدة. فيحبس 70 عالم من علماء اليهود، كبار علماء اليهود، ويطلعوا الترجمة السبعينية، ويجد أن كل ترجمة مختلفة عن الأخرى، فيرتد عن الدين بعدما كان مال إليه يرجع عنه. كيف هذا كتاب من عند الله مختلف، 70 كتاب في كتاب واحد كيف؟ فيرفض. فهم يحرفون ثم لم يعودوا يقتنعون بالتحريف الذي في التوراة، فاخترعوا كتابا جديدا سموه التلمود، هذا كتاب مخترع التلمود، وهم يتبعون التلمود أكثر من اتباعهم للإيه. وفي التلمود أخرجوا مكنون الصدور، مكنون الصدور الشيطاني، فإن إسرائيل عليه السلام ذهب صعد في جبل صهيون وتجول في فلسطين، وفي الجبل يلقى الرب، والرب نزل بيتمشى على الجبل، فإسرائيل بيتمشى اللي هو يعقوب والرب بيتمشى، التقى عامل ايه وازاي، وبعدين قال له قعد الرب يبكي ويشتكي من معاصي بني آدم، فقال أنت الذي خلقتهم لماذا تشكو من معاصيهم، أنت الذي خلقتهم وأنت الذي تسمح لهم بهذا، فاختلف، فلما اختلف اشتجرا فتصارع فصرعه إسرائيل. يبقى إسرائيل ضرب الرب حسب التلمود، وهم طبعا مقصدون من هذا ان اسرائيل لا يقهر، اسرائيل لا يقهر، ولذا هم الان مقولة جيش الدفاع الاسرائيلي الذي لا يعني لا يقهر، لا يقهر مين؟ ربنا لا يقدر على جيش اليهود، يبقى غيره كيف يقدر؟ ولذا حصل لهم خلل لما انور السادات ضرب هؤلاء الناس في اكتوبر 73، فاخترعوا التلمود وزادوا فيه تحريفات كثيرة جدا كلها تدور حول اننا ند للإله، ند للإله، وهم يتحكمون الآن في الإعلام والثروات والتقدم العالمي، فيخترعون السينما هوليود، هذه اخترعت شخصية رامبو، شخصية سوبرمان، ويصنعون هم اللي صنعوا القاعدة وهم اللي صنعوا داعش وهكذا. وصناعة داعش اعترف بها ترامب في المؤتمر الأخير وقال داعش صنعها أوباما بالاشتراك مع الشيطانة هيلاري كلينتون، هو رئيس أمريكا بيقول على رئيس أمريكا الأسبق اللي سابق عليه هو اللي اخترع، هو اللي صنع داعش. فالشاهد ان هم اليهود يحرفون لدافع العناد لله والاعتبار انهم انداد لرب العالمين. اذا هم قبلوا الحق في البداية ثم ماذا؟ ده اسوأ من اللي رد الحق، يعني اسوأ من الكفار الذين ردوا الحق، هؤلاء قبلوا الحق ثم حولوه والعياذ بالله الى باطل. اما النصارى فدخل اليهود عندهم وحرفوا لهم المعتقد، وبعد تحريف المعتقد تحريف الأناجيل، تحريف المعتقد ان يدخل بولس ويدعي انه نصراني، هو يهودي ويدعي انه نصراني، ثم يقنعهم بان المسيح ليس عبد الله ورسوله كما تعتقدون، بل المسيح هو الله وابن الله. بعد ان اقنعهم بهذا بدأ يقول لهم الأناجيل أربعة، عرضوا عليه، عرضوا الأناجيل أربعة، بدأ يحرف الأناجيل أربعة، ثم بعد ذلك في القرن السادس عشر اليهود قالوا للنصارى أنتم مختلفون، عندكم أربع أنجيل وعندكم إنجيل برنابا، هذا أنا سأصنع لكم إنجيلا جديدا جدا. فصنعوا لهم إنجيلا جديدا عجنة، وطبعوا لهم الكتاب المقدس الجزء الأول توراة والجزء الثاني الإنجيل. ومعظم كهان النصارى وبابا وتوم يتكلمون بالتوراة لا بالإنجيل، التوراة المحرفة الموجودة في العهد القديم. فإذا هؤلاء الناس يحرفون الكلمة عن مواضعها. طيب هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما يورد هذه المسألة وهي تحريف كتب الله عز وجل، هل يقصد بها كفار قريش؟ ها؟
لا،
كفار قريش لا حرفوا ولا هم رفضوا، لكن يقصد بها فعل اليهود والنصارى، وهذه جاهلية، لأن احنا قلنا الجاهلية هي كل ما يخالف الإسلام، هذه جاهلية. فحرفوا، هناك تحريف بالزيادة وهناك تحريف بالإيش؟ بالنقصة. والتحريف بالزيادة الشيعة عندهم أن القرآن يقبل الزيادة ولا يقبل النقصة، ولذا يقرأ لك سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، زود كلمة بولاية علي. وعندهم طبعا إثبات تحريف كتاب رب الأرباب تأليف الطبرسي موجود عندهم. فالشيعة يزيدون متبعين من بالتحديد؟ اليهود. ولذا قولة الشيعة حمير اليهود هي من أصدق الأقوال، حمير اليهود، والإخوان حمير الشيعة. فالإخوان جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أدعية السلفية برهام وغيره، هؤلاء الناس حمير اليهود، حمير الشيعة والشيعة حمير اليهود، فهم حمير اليهود. فهم عقلوا الكتاب، عقلوا لأنهم حرفوا من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فتطمعون يؤمن لكم وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد وهم يعلمون، ده تحريف متعمد مع سبق الإصرار والترصد. فهم فهموه علموه ثم حرفوه بالزيادة أو النقصان أو بتفسير باطل، أو بتفسير باطل. ولذا أنت لما تسمع تفسير الشيعة للقرآن تجدها عجيبة جدا، مرج البحرين يلتقيان يعني علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، أي حال ماشي كله ماشي. فإما أن يحرف الكلام نفسه يزيد فيه أو ينقص فيه أو يحرف معناه تفسيره والعياذ بالله. ولا زال المسلمون إلى يومنا هذا يعانون من هذه التحريفات، وكل التحريفات تابعة لأهواء وشهوات، تابعة لأهواء وشهوات، وإبليس قائد الهوى، لأن هواه ألا يسجد لآدم وأن يتكبر عليه، فكل من ترك الشرع هو متبع لهواه. وأنا قلت لك إما أن يكون عندك عقل صريح ولا نثبت لك ذلك إلا باتباع النص، أو أن تتبع هواك وإبليس يتبع هواه والعياذ بالله. القرآن لا يمكن تحريفه، لا يمكن، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله، أما هو سبحانه استحفظ أهل الكتاب على التوراة والإنجيل فاستحفظهم هم فلم يحفظوا وخانوا الأمانة وحرفوا، أما القرآن لم يستحفظ عليه أحد هو، بل تكفل هو بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن هو يهيئ الأسباب سبحانه عز وجل، فيحيي الأرض بعد موتها، يهيئ سبب، ينزل مطر فيهيئ سبب. فالسبب ربنا جعل السبب حفظ سببين، السبب الأول الصدور، والسبب الثاني السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذا هذا واقع مشهود، هل علمت، هل ممكن أن تخبرني بقرية من القرى ليس فيها حافظ القرآن؟ مفيش، تمشي في مصر كلها مفيش نجع، مفيش قرية، لازم تجد حافظه في كل مكان، آخر الأطراف خالص في مصر أسوان، هناك أكثر الحفظة من أسوان، النوبة فيها حفاظ، مطروح فيها حفاظ، ما في مكان ليس فيه حفاظ، ما في. فصدور تحفظ القرآن ولو لم تكن تقرأ وتكتب، وسطور تحفظ القرآن، والسطور دي من أعجب ما يكون، لأن الناس كانت تظن أن السطور هي كتابات الصحابة رضي الله عليهم والمصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، وعثمان كتب المصحف وأحرق المصحف الأخرى وألزم الناس بمصحفه المصحف الإمام، وظن الناس أن هذه السطور. ثم فوجئنا بعد ذلك باختراع الطباعة، ولما اخترعت الطباعة أعظم وأول وأكبر كتاب يطبع في العالم هو المصحف، ولا يوجد أي كتاب له نسخ، أي كتاب في الدنيا ما فيش كتاب له نسخ مثل القرآن الكريم. وكل ما تخرج طريقة جديدة يكون للقرآن النصيب الأكبر. لما طلعت الفلاشات قرآن، الاسطوانات قرآن، الفلوبيز هذه قرآن، كل وسيلة تطلع قرآن، يعني طباعة السطور قرآن، كله أي صورة هي قرآن، فظلت السطور وبقيت الصدور كذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيرفع من الصدور ومن السطور. يأتي يوم المسلمون ينظرون في المصاحف يجدوها بيضاء ما فيها ولا كلمة، وما في أحد يكون حافظ القرآن ولا أي واحد، خلاص انتهى الأمر والعياذ بالله. طيب، أما التحريف في التفسير، التحريف في التفسير فهذا موجود. القرامطة مثلا يقول أقيموا الصلاة، يقول طيب أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس، والله جل أشار إلى الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ذكر أربع أوقات، وذكر صلاة الفجر أيضا في سورة النور. فيقولون الصلوات الخمس هي أن تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين، هذا تحريف إيه؟ الكتاب ولا المعنى؟ في المعنى، تحريف المعنى على طول. والمعتزلة والأشاعرة يحرفون المعاني، بل يده مبسوطتان، هل لله يدان؟ لا، إما ماذا له نعم سبحانه عز وجل. طب هل من صفات الله البسط؟ لا. طب هل من صفات الله الخلق؟ لا، خلق لا، من صفات الله ليس الخلق. فهم هؤلاء يحرفون أيضا إيه؟ المعاني. المعتزلة ولا زالت التفسير مطبوعة موجودة فيها تحريف لهذه المعاني على طول. وإذا مثلا يأتون يجتمعون في عام 1965 في القاهرة، ويأتي علماء من كافة أنحاء الدنيا، ويحضر علماء مصر أيضا، وفيهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، وكان من كبار العلماء ولم يكن شيخ الأزهر ساعتها، ويتفق كل علماء العالم على تحريم المعاملات الربوية، وأن التعاملات البنكية ربا، وتعاملات المكتب البريد ربا، وأن كل هذه الصور ربا. ثم بعد ذلك تجد يأتي أحد يقول لا، أصل المقصود الربا ربا الجاهلية. طيب ما هو ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أنك تستغل حاجة الفقير، فلو الشخص فقير وانت أقرضته وزودت عليه هذا هو الربا، لكن لو غير فقير ما ليس بربا، وهذا تحريف إيه؟ المعاني. وجميع البنوك الموجودة الآن كلها هي تتعامل بربا الجاهلية الأولى. فهم يحرفون الكلمة عن موضع في باب إيه؟ التفسير، في باب التفسير. وقد يقولون ربا الفضل والمحرم، أما ربا النسيئة فليس بمحرم. والحقيقة أن ربا الفضل معظم الناس يجهلونه ولا يعرفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فهذا ربا الفضل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ذهبت لواحد صاحب محل ذهب، قلت له هذه زوجتي، الخاتم هذا خذه اشتريه وازيد عليه وتعطيني خاتم اخر، هذا ربا، والناس لا تدري، لا تدري. كذلك انك تستلف مال او تأخذ مال فكة مثلا، تدخل تفك معاك ورقة بمئة جنيه وريد فكة، اعطاك 90 وقال لك كمان شو اعطيك 10، هذا ربا ايضا. فده ربا الفضل وليس ربا ليش النسيئة. انك تاخد مثلا كيلو دقيق ابيض وتسلمه وتاخد كيلو ونصف دقيق اسود او كيلو ربع دقيق اسود، هذا ربا. كيلو دقيق ابيض بكيلو دقيق اسود ربا؟ لكن اذا خدت دفعت كيلو الدقيق الابيض وبعد نص ساعة خدت الدقيق الاسود، هذا ربا، لان لابد هاء وهاء ويدا بيش بيد، يدا بيد، فلازم تساعدها. لو انت اعطيت لواحد سائر اشتري الخاتم ده، الخاتم ده وزنه هذا الخاتم يساوي 1000 جنيه، طيب خليهم وانا راجع اخده، خلاص كده ربا فورا، كده ربا خلاص انتهى. تقول طب بس بيقيموا الصلاة، اصلي واجي اخد الفلوس، هذا ربا. ولكن الحل انك تصلي ثم تخرج تقول له هات الخاتم بتاعي، تشتري ده بكام من جديد، لانه لابد من ايه؟ يدا بيد هاء بهاء. فده كله سمر يبقى ربا الفضل. اما ربا النسيئه اللي هو زياده مقابل التاخير، الزياده مقابل التاخير يسلفها 1000 جنيه وياخدهم بعد شهرين 1010، هذا ربا على طول. ولا ينبغي ده حتى بعض الامور مثلا انك تفعله وهي لا تدري. فيجي اخ لك يقول انا في ضيق شديد جدا، انا في ضيق وفي ازمه رهيبه جدا، احتاج 5000 جنيه. تفضل هات 5000 جنيه سلف. يقول له تقول له طيب خد ال 5000 جنيه يلا ادعي لنا بقى ربا على طول، ادعي لنا بقى يبقى ربا، اعمل لنا بقى كوبايه شاي ربا. لا ينبغي ان تطلب شيئا ابدا مقابل القرض، لكن لو كان لو كنتما صديقين ويحدث هذا بينكما فلا اشكال. فاليهود حرفوا التوراة صح، والنصارى حرفوا الانجيل صح، اليهود هم الذين حرفوا، ولكن يعتبر النصارى محرفون لانهم وافقوهم وشاركوهم في هذا والعياذ بالله. والقرآن هل هناك من يحرف في القرآن؟ حاول بعض الناس تحريف بعض الالفاظ ولكن فشلوا، وتنكشف مباشرة تغير اي حرف، اي حرف واحد تجد حتى انت لو تقرأ القرآن تقرأ آية كده وغيرت تلاقي نفسك غير مستوعب كلمة، غير مستوعب. فلا يمكن تحريف القرآن. حاولوا مرة يخلوا من بدل إلى، وأيديكم من المرافق بدل وأيديكم إلى المرافق، تنكشف مباشرة. الأذن لا تستسيغوها أصلا، والشيعة اللي حرفوا هذا الكلام لأن الشيعة يرون غسل المرفقين من المرفق إلى الأصابع، يعني أنت توضى تغسل من الأصابع إلى المرفقين، هو عندهم تغسل من المرفقين إلى الأصابع. فنعوذ بالله من ذلك. قال هذا المعتزلة. فتحريف المعاني وممكن تحريف الألفاظ. الصوفية حاولوا يحرفوا الألفاظ. ابن عربي قال لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو اللي ما في السماوات، يعني الله هو الشجر والحجر والدواب والصلبان والتماثيل، وهي طبعا لله ما فرق كبير بين الله يعني الله هو ما في السماوات والأرض أو أن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض. أو كلم الله موسى تكليما، وهي أصلها كلم الله موسى لينفي صفة الكلام عن الرب عز وجل، لكن كل هذا لا يجوز ولا يمر أبدا على الشاهدين الصدور والسطور. وقت رجل عام يحفظ القرآن ويقرأ وانت بتقرأ له لله ما فيهمش فيه لله، يقول لك لله 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 وأيديكم من المرفق لك إله، هو رجل عامي لا يفهم، ولكن مع ذلك هذا الحفظ الذي أقامه الله سبحانه عز وجل. هم يحرفون كما ذكرنا لما قال قولوا حطة يعني نزلوا بنا، قالوا حنطة، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على استاهم يعني دخلوا على مقاعدهم والعياذ بالله. الرحمن على العرش استوى، هذه حرفها المعتزلة والأشاعرة الآن يحرفونه. فالأشاعرة كلهم يقولون الرحمن عرش استوى يعني استولى استولى، هو لا يقرأها كذا، ولو قرأها كذا كفر، إنما هو يحرف المعنى استوى بمعنى استولى. إذا هناك تحريف بالزيادة، هناك تحريف بالنقصان، هناك تحريف بالمعنى، هناك تحريف في التشكيل نفسه، مجرد التشكيل، لأن لله ما في السماوات والأرض ما فيهاش أي حذف ولا نقص ولا زيادة، ولكن فيها تغيير في التشكيل. كلم الله موسى ما فيها تغيير في الألفاظ ولكن فيها تغيير في التشكيل، فحول الفاعل إلى مفعول والعياذ بالله. فهذا كله من تحريف الكلم عن مواضع. هذه المسألة الثانية، هل هي واضحة؟ أي. الحمد لله. المسألة الرابعة والعشرين، تريد تزيد توضيح. المسألة الرابعة والعشرين هي إن الكفار قالوا لن ندخل في الحق لأنه سبقنا إليه الأراذل والضعفاء. المسألة الخامسة والعشرين، تركنا هذا لأن سبقنا، لا سبق الضعفاء إلى هذا دليل أنه ليس بحق. يبقى في الأول لم يقولوا حق ولا باطل، هم في الأول قالوا طالما الضعفاء سبقونا نحن ما نتبع، ما كان ينبغي أن يتقدموا علينا، الضعفاء سبقونا خلاص يبقى هذا ليس بحق. ولا الثاني ان طالما الضعفاء سبقونا فهذا دليل على انه باطل وليس على انه حق. فالرابع والعشرين والخامس والعشرين متقاربتان لكن مختلفتان. طيب الفوائد، صلاة الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي مسائل الجاهلية المسألة 25، وهي الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق الذي جاءهم بسبق الضعفاء، كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني أن أهل الجاهلية إذا جاءهم الحق من عند الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أكيد هذا باطل، لأن الضعفاء سبقونا إلى الإيمان به، ولو كان حقا لسبقنا أصحاب الجاه والمنصب والمال. فهذا دائما دأب المشركين، والله جل قال عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني يقولون نحن أهل الجاه وأهل السيادة وأهل السلطة وأهل المال، فنحن أهل المعرفة ونحن أهل العلم ونحن أهل الخبرة ونحن أهل السلطان، ونحن الذين نستطيع التفكير ووزن الأمور بدقة. فلو كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا لسبقنا نحن إليه، فطالما نحن لم نقتنع به واقتنع به الأراذل والضعفاء فإذا هو ليس حقا، ولو كان حقا لسبقنا نحن هؤلاء الضعفاء إليه. إذا إعراضنا عنه وتخلينا عنه دليل أنه باطل. وهذا دأب كثير من الناس المغترين، إما بمراكزهم وإما بعلومهم وإما بشهاداتهم وإما بجاههم وسلطانهم، فإنه يعرض الأمور على هواه، وهواه إذا لم يقبل هذا فإنه يقول إذن هذا باطل، لأنه لو كان حقا لقبله عقلي ولما تركه ذلك العقل، وبالتالي فهو باطل لا يمكن نقبله. وكون بعض الناس قبله من الفقراء والضعفاء والأراذل هذا معناه أنه ليس بحق. هل هذه حجة يعني تقبل؟ لا، لأن الحق حق، ولو تبعه الضعفاء أو الكبار أو الصغار الحق حق والباطل باطل، فما ينبغي. فما ينبغي صد الحق ورده لأنه لم يوافق الهوى، وإنما لابد من ميزان صحيح للأمور. فلما شخص يأتيك بشيء أنت تزنه وزنا منصفا، فإن كان الذي أتى به هو الحق قبلته مباشرة بغض النظر عن مركزك ولا شيء، لو جالك أضعف منك بالحق، لأن القاعدة التي قالها أحمد بن حنبل رحمه الله الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فإذا جاءك حق فتقبله، جاءك الحق من كافر، جاءك الحق من شيطان، جاءك الحق من عوام، من مجنون، طالما جاءك حق وثبت بعقلك المنصف أنه حق لابد أن تقبله. ولذا فإن الشيطان أحد الشياطين لما أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بفضل آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني اقبل قول هذا الشيطان لأنه قال صدقا رغم أن الشيطان كذوب، لكنه لما قال شيئا صادقا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني اقبل قوله. وملكة سبأ وهي امرأة كافرة، كانت طبعا كافرة، قالت لرجالها وملئها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فالله نفسه سبحانه أيد قول هذه المرأة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع أصحابه لما مر أحد أحبار اليهود وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والتربة والزرع على إصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق. إذن لو جاءك الحق من أي أحد لا تقل هذا كافر لا أقبل منه، أو هذا ضعيف لا أقبل منه، أو هذا سفيه لا أقبل منه. الحق يقبل من كل من جاء به بغض النظر عن دينه ومركزه ووضعه وبلده وماله، يقبل الحق دائما دائما يقبل الحق. ولما أحد اليهود أيضا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، وقال للمسلمين أنتم تقولون قال الله وقال محمد، وهذا شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا القول وبين أنه ينبغي الرجوع إلى ذلك. فإذا الحق يقبل بغض النظر عن قائله، فما بالك لو كان قائل الحق رسول النبي. الرسول النبي الفرق بينه وبين أي أحد إن أي أحد يتلقى علما فإنه يتلقاه ويطلب دليله، أما الرسل فإنهم يتلقون الحق المباشر الصدق التام. ولذا قول أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقبل الحق ويقبل الباطل، أو يكون خطأ أو صوابا. فممكن صحابي يقول قولا ويثبت أنه خطأ، وأي أحد لابد أن ننظر في قوله، إن كان موافقا لما قاله الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وإن لم يكن كذلك فهو مردود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه مباشرة لأنه لا يقول إلا حقا، في حالة الغضب يقول الحق، في حالة وهو نائم يقول الحق، ما يقول باطلا أبدا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إذا جاء الرسول لا نستدل على أهل الاتباع إن كانوا أغنياء ولا فقراء ولا غيره، هو رسول يقبل قوله مباشرة. لكن أهل الجاهلية يعرفون أنه الحق، وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فانظر لهذه الآية، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يعني بالحق المبين يجحدون، لأن آيات الله هي الحق المبين، فهم بالحق المبين يكذبون، فهم يتبعون أهواءهم، ثم لا يجد لأنفسهم حجة، يريدون حجة، لماذا رفضتم كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكم؟ قال اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تشركوا بالله شيئا، هذا كلام حق. طيب أنتم الآن رددتم هذا، لابد أن تعطونا ذريعة أو عذرا أو حجة على أنكم رفضتم هذا القول. قالوا الضعفاء اتبعوه، هذه حجة بعيدة جدا، لأن الإنصاف يقول لم نتبعه لأن الكلام الذي أتى به باطل من كذا وكذا وكذا، لكن هم قالوا لا لأن الضعفاء اتبعوه. فهنا التفاف وحيلة وخداع وكذب مكشوف، فكشفهم الله عز وجل وقال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. العذر الذي لديهم أن الضعفاء هم الذين اتبعوه، ليست العبرة من اتبع، ولكن العبرة ما الذي اتبع، ما هو الذي اتبع. فإن كان الشيء المتبوع شيئا حقا فلا يضرك أن يتبعه ضعيف أو غير ضعيف، بل أنت إذا عرفت طريق الحق سر فيه ولو كنت وحدك، صار معك أغنياء، صار معك فقراء، لم يسر معك أحد، أنت على الحق فتثبت على هذا الحق. إذن حجتهم إيه؟ داحضة. ما معنى داحضة؟ باطل، حجة مزيفة. ها يا أخوان هذا حق ولا باطل؟ يقول لك الضعفاء اتبعوه، هذا حق ولا باطل؟ الضعفاء اتبعوه، حق ولا باطل؟ هم إذن لم يجيبوا السؤال. فهذا التفاف وتعدي. والحق ليس موقوفا على أن يتبعه الضعفاء، ولكن الحق هو الحق والباطل هو الباطل، بغض النظر من اتبع كذا ومن اتبع كذا، الحق حق والباطل باطل على طول. السماء فوقنا، صدق فلان أو لم يصدق علان، الضعفاء صدقوا، السماء فوقنا، هذا حق واضح ما أحد يستطيع أن يماري فيه، حتى الملاحدة الملحد تقول له السماء دي فوقك ولا تحتك، لو قال غير ذلك هذا الآن هو يترك المسلمات والبديهيات. فالذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يشبه المسلمات والبديهيات، لأنه أتى بالحق المبين. فليس الحق هو من اتبعته طائفة من الناس، ولكن الحق الذي هو نفسه الحق. تمام؟ إذا لما يأتي شيء أنظر هل الناس اتبعوا لا، هذا لا ليس مدخلا، المدخل هل الذي جاء هذا الكلام نفسه حق ولا باطل، هو هو. ولذا هم دائما يعني أهل مكة قالوا هذا وهم يتبعون سابقيهم وروادهم. يعني كل رسول يأتي تجد الحجة الداحضة عند المتكرين لا يتبعون هذا الحق أن الذين اتبعوا ضعفاء. وهذا من أول قوم نوح، وهذا أول شرك في العالم، أول شرك في العالم، أشركوا بالله عز وجل. ولما جاءهم نوح عليه السلام يأمرهم بالحق قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما لي أنا اتبعني أرذلون وما اتبعنيش أرذلون، لم يتبعني أحد، أنا مالي، أنا جاي بالحق. الحق هذا حق ولا باطل؟ كان حق تتبعون، كان باطل بينون الباطل، لكن تقولوا أصل اتبعك الأرذلون. سبحان الله، فهذا حجة داحضة، حجة باطلة. وغير أنها حجة باطلة ده اسمه أسلوب التفاف، يعني بعيد جدا. فواحد جايب لي حق أقول له ولكنك تلبس نظارة، نعم، ولكنك تلبس ثوبا أسود، ثوب أسود، ثوب أخضر، لا ألبس شيئا، أنا أتيتك بحق، اقبل الحق وبين لي لو كان باطلا بينه لي. فهنا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهذا ابتعاد عن موطن النزاع، ابتعاد عن موطن النزاع. تقول للخوارج الرئيس مسلم ولا كافر، أنتم الآن تنادون بالخروج عليه، والخروج لا يجوز إلا على الكافر، الخروج لا يجوز إلا على الكافر. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يعني كفر واحد حاكم يقول أنا لا أؤمن بالله ولا ملائكته، أنا نصراني، المسيح هو الله، محمد صلى الله عليه وسلم كاذب. إذا أي حاكم قال شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه كافر، وانتفى عنه الجنون والإكراه وغيره، في هذه الحالة هذا كفر بواح لا ينتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه عالمان، فعندئذ وجب الخروج بشروطه. وجب الخروج، نعم وجب، لكن كيف ننفذ هذا الواجب؟ هذا أمر آخر. فتأتي يقول لك أصله هو ما أصله بيسلم على اليهود، نعم أصله عمل اتفاق مع بني إسرائيل. طب الرسول عمل اتفاق مع بني إسرائيل، فهو يبعد عن موطن النزاع، موطن النزاع أن ترى كفرا بواح، خلاص أن ترى كفرا بواح. هو هذا يقول لك أصله نحى الشريعة، نقول له نحى الشريعة، ما هي الشريعة؟ فيقول الشريعة، تقول له يعني إيش؟ خلص يعني إيش الشريعة؟ فالشريعة هو يتكلم عن بعض الحدود، يعني عن 7 أو 8 أمور، تقول له ليس هذه الشريعة. الشريعة بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. يعني الحاكم طالما سمح بأذان واحد في البلد الدولة كلها يبقى قال لا إله إلا الله. لو سمح بمجرد أذان واحد، ما بالك بعمل وزارة كاملة للإشراف على المساجد، وما في ولا مسجد بيمنع من قول لا إله إلا الله عندما يحين وقت الصلاة. ساعة ما يجي وقت العصر ولا المغرب في مسجد ما لا يؤذن؟ طيب في مسجد منع من الأذان؟ طيب في حد منع من الصلاة؟ يعني نزل الرئيس منشورا بأنه من ضبط وهو يصلي ولو في قعر بيته قتلناه؟ ما في. يبقى أول شيء قول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أما كونه يخالف بعض الشرائع بأسباب بعض التشريعات بأسباب، هذا ليس كفرا بواح، لأن المسألة محل خلاف. والخلاف أيضا الثابت فيه والصحيح فيه أن من ترك شيئا فهو كفر دون كفر، ولا يقبل خلاف هذا الرأي أبدا. فهنا تأتيهم بالحق وتقول لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا يحيس منك ويحيد عنك، نعوذ بالله. فهم دائما يزعمون أنهم على الحق وهم على الباطل، ويتبعون عقولهم وأهواءهم. فنوح صلى الله عليه وسلم اتبعه الضعفاء لأن الضعفاء فطرتهم سليم، أما الكبار لماذا لم يتبعوه؟ لأن هناك مصالح لهم لا يريدون الاستغناء عن هذه المصالح، يريدون مصالح ويريدون دنيا، ثم لا يريدون أن يكونوا هم على جانبهم أتباعا لهذا الرجل، وهو رجل عظيم، ولكن هم يريدون أعظم من ذلك، نعوذ بالله. ولذا قالت كفار مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله سبحان الله. طيب فقالوا طالما احنا تركنا شيئا، الشيء الذي نتركه هو الباطل والشيء الذي نقبله هو الحق، هذه قاعدة باطلة، لأن الحق حق في نفسه ولأن الباطل باطل في نفسه، وليس الحق باتباعك أنت له وليس الباطل باتباع فلان له، ولكن الحق حق، ومن أراد النجاة اتبعه والباطل باطل ومن أراد الخسران اتبعه. فهم هنا قالوا طالما تركناه إذن هو ليس بحق، وهذا غلط. قال الله وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المترفون يعني الأغنياء يعني ذوي السلطان ذوي الجاه، إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا؟ هو كده لأننا مترفون، لكن كان المفروض يقولوا إنا بما أرسلتم به كافرون لأن الذي أرسلتم به خطأ من 1 2 3 4. هل قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أحيانا يتكلمون عن نتائج المترتبات فيقولون سفهت أحلامنا وسفهت آباءنا وفرقت جمعنا، فنقول الحقيقة أنتم الذين فعلتمها، أنتم عقولكم لم تقبل الحق فهي سفيه، هي سفيه، آباؤكم كانوا كفارا فأنا نصحتكم بالابتعاد عنهم، فأنتم الذين فرقتم لأنكم لو اتبعتموني تجمعتم، والدليل سيأتي. لماذا؟ أنه لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ثم لما عاد إلى فتح مكة التقى المسلمون وصارت قوة عظيمة جدا لم يسبق لها مثيل، فلو كانوا هم من البداية لملكوا العرب والعجم كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أرادوا إلا الباطل، فلما أرادوا الباطل لم يتمكنوا، وتمكن الذين قبلوا الحق عن بعد وهم أهل المدينة، فهم قبلوا الحق أتوا في موسم الحج وسمعوه فقبلوا ثم فازوا بالحق من بدايته، هم قبلوا الحق، ولما قبلوا الحق حازوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم، بل هو بنفسه هاجر إليه. وأما الذين هو معهم وهو منهم ويعرفون حادوا عن الحق، فلما حادوا عن الحق لزمهم الباطل والعياذ بالله. فكل المترفين يقولون إن بما أرسلتم به كافرون، ثم يحتجون بأنهم أكثر أموالا وأولادا، فسبحان الله سبحان الله. إذن الاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الضعفاء له باطل ولا صحيح؟ وإنما إذا الحق يكون بمدارسة الحق وإثبات أنه من عند الله، لأن ما يأتي من عند الله إلا صدق وحق سبحانه عز وجل. فمعيار أهل الجاهلية، مقياس أهل الجاهلية أن اتباع الضعفاء لشيء يدل على بطلانه، هذا مقياس فاسد والعياذ بالله، وميزان خاسر ونعوذ بالله من ذلك. ولذا العلماء يقولون الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. يعني الحق لا يعرف بالرجال؟ واحد قال قولة تقول اقبل، يقول لك لماذا اقبل؟ تقول هذا شيخ الإسلام، هذا الإمام فلان. يا عم الله يهديك، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن هو لو صدق أقبله. فالرجل يعرف بالحق، يعني إذا اتبع الحق فهو متبوع، وأما إذا اتبع الباطل فلا يتبع ولو كان شيخ الإسلام. ولذا قلت لك قولة أحمد رحمه الله، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان ولو كان تابعيا ولو كان صحابيا، الباطل مردود. ولذا أحيانا الصحابي يخطئ. لماذا يخطئ الصحابي؟ لأنهم غير معصومين. لكن الصحابة بالجملة يخطئون؟ لا، لأن الصحابة لا يجتمعون على ضلالة أبدا، لكن أحدهم يخطئون؟ نعم. طيب فيجي مأفون من هؤلاء يقول لك نخرج على الرئيس السيسي لأن الحسين خرج على يزيد. نقول هذا قياس فاسد. الحسين، نسألك الأول، الحسين رضي الله عنه معصوم؟ إن قال نعم انتهت القضية، أنت شيعي كافر ما علينا منك. نقول الحسين معصوم؟ طبعا هم يعتقدون في أئمتهم العصمة، الشيعة يعتقدون في أئمتهم العصمة. ليه؟ لماذا يعتقدون في أئمتهم العصمة؟ طيب هم أئمتهم نفسهم معصومون ليه؟ احنا بسأل هم ليه معتقد انه معصوم؟ طيب هم يقول لك الائمة الاثني عشر يوحى اليهم، تمام. طيب الائمة الاثني عشر خلاص خلع، يقول لك لا، المهدي موجود. ولذا الشيع يموت ولا يصدق ان محمد ابن ابي الحسن العسكري قد مات، لان ده الامام الاخير. فعندهم الامام الاخير دخل السرداب وتنيل جوه مش عارف يطلع من ساعتها. فلما دخل السرداب، والسرداب انت لما تشوفه في العراق في سامراء يعني بغداد، الفتحة دي تدخل فأرة، فتحة السرداب تبص لها كده الفار ما يدخلش، ممكن نملة خنفسة، لكن ان في فأر يستطيع يدخل لا. طب هيخرج منها ازاي الامام المنتظر هذا؟ هم كل ليلة بينتظروه وبعدين يخزلهم، بس هو هيخرج لما تسقط مصر في يد الشيعة في نظرهم. طيب الأئمة يوحى إليهم والوحي حق بالاتفاق. فمحمد أبو الحسن العسكري اللي هو المهدي اللي هو الإمام الأخير فيهم حي وليس بميت، وطالما حي فإنه إيه؟ يوحى إليه، يوحى إليه، فهو يبلغ هذا الوحي لآيات الله. من آيات الله؟ آية الله السيستاني، آية الله الخميني، آية الله خامنئي. فكل الذي ينطق به هؤلاء معصوم. وإذا كان يقول الخميني أنت إمام معصوم، والآن هم يقولون لعلي خامنئي أنت معصوم، لأنه معصوم بأنه يأخذ الوحي من المهدي والمهدي بيوحى إليه. طيب فهم عندهم كلام هؤلاء الآيات الله المرشد العام. المرشد العام إلى إيه؟ إلى الوحي، خد بالك. وهم طبعا مشابهون للنصارى، لأن الباباوات عند النصارى البطاركة البطريرك يوحى إليه، فالشنودة هذا بيتلقى مباشرة من المسيح، من يسوع على طول مباشرة. هذا يسوع إيه الأخبار كذا إيه قبل، وبتاع الفاتيكان بيتلقى من يسوع. إذن كلام البابا هنا معصوم عند النصارى لأنه وحي، وكلام بتاع الفاتيكان معصوم لأنه وحي، وكلام آية المرشد العام معصوم لأنه وحي. إحنا ما عندنا معصوم، ما عندنا معصوم. هم عندهم الحسين معصوم، نعم. فالصحابة لما خلفوا الحسين، النظرة هنا الحسين فعل فعله والصحابة خالفوه فيها. واحد لابد إما أن يكون الحسين على حق والصحابة مخطئين، أو يكون الحسين على خطأ والصحابة على صواب. الشيعة يقول لك الحسين على حق لأنه معصوم والصحابة غير معصومين، ونحن نقول الصحابة على حق والحسين مخطئ لأنه غير معصوم. فالقضية بيننا وبينهم مسألة العصمة. فهم ينظرون إلى أئمتهم على أنهم معصومون، نحن نقول الصحابة يصيبون ويخطئون إلا إذا اجتمعوا على شيء، فهم لا يجتمعون على ضلالة أبدا، كما ذكر ذلك الناطق بالوحي صلى الله عليه وسلم. فالحسين خرج، خروج الحسين هذا مخالف لاتفاق الصحابة رضي الله عليهم، ولذا نصحوه، ولو كان هو على حق لكان يجب عليهم أن يؤيدوه. فلما لم يؤيدوه عند أهل السنة دل على أنه أخطأ وله أجر واحد، أما عند الشيعة دل على استمرار كفرهم لا على كفرهم، لأنهم كفروا من ساعة ما قبلوا أبا بكر الخليفة. هو أول ما أبو بكر هم اختاروا خليفة كفروا مباشرة عند الشيعة. فطبعا لما يجي طبعا قبلوا أبا بكر ثم قبلوا عمر ثم قبلوا عثمان، فهم مستمرون على الكفر. فلما يعصوا الحسين فهم مستمرون على كفرهم. أما نحن فنقول الحسين ليس معصوما، اجتهد وأخطأ وله أجر. نأتي إلى أناس ينتسبون إلى أهل السنة ويقولون هيا نخرج على الرئيس كما خرج الحسين، نقول الآن أنتم أتباع أهل السنة أم في الحقيقة؟ في الحقيقة أنتم أتباع من؟ الشيعة. إذا لما ترى آخر لقاء إعلاني تلفزيوني لياس البرهامي وهو جالس مع المذيع يقول له الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، نحن نؤيده وندعمه، ولكنه ليس ولي أمر شرعي، لا هو ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي بعده لو سار على هذه الطريقة. لماذا هو ليس ولي أمر شرعي؟ لأنه إيه؟ انتفاء الشرعية يساوي إيه؟ كفر على طول. ساعة ما تنفي الشرعية بهذا كيف؟ فهو الآن يتبع الشيعة، وطبعا هو مذهب ياسر البرهاني مذهب كل هؤلاء الناس، هو في الحقيقة اتباع للشيعة، من وليسوا شيعة، هم ليسوا شيعة، هم أهل سنة ولكن يتبعون الشيعة. فهم يعظم موضوع الحاكمية. موضوع الحاكمية لما تيجي تترجمه يطلع كلام الولاية، والولاية عند الشيعة ركن الأعظم من أركان الإسلام. يعني أركان الإسلام عند الشيعة خمسة. أنت عندك شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هم عندهم أركان الإسلام خمسة بل ستة: الولاية، شهادة لا إله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أول ركن هو الولاية. الولاية ولاية الفقيه، يجب ولاية الفقيه. الولاية دي ترجمها البرهامية وطبعا المودودي وسيد قطب إلى كلمة إيه؟ حاكمية. ولذا تجد جاهلا مثل أبو إسحاق الحويني يقول هناك توحيد اسمه توحيد الحاكمية. نقول هذا عند الشيعة يا ابني، هذا عند الشيعة، إما أنك تبع الشيعة وأنك جهول على طول، ما فيش كلام، أو مكفراتي. فلا يقبل شرعية الرئيس إلا شيعي أو جهول أو تكفير، لا يقبل، لا ينفي ولاية الرئيس، الولاية الشرعية للرئيس، إلا شيعي أو جهول أو تكفير فقط، ما في لا مدخل آخر. والتكفير صار في سكة الخوارج، اللي قيل لهم إن علي بن أبي طالب قال لك كذا كذا، طب ابن عباس يقول كفر، قالوا ابن عباس نترك القرآن لابن عباس، يبقى من ابن عباس، اللي هم الخوارج الأول. والخوارج الموجودة الآن كل ما تذكر ابن عباس يتضايق، ومروجوهم احنا بننظرهم في المسجد هناك المسجد الحق المختوم، قال لي انظر انتظر يا شيخ، هذا خلاف ما بين ابن عباس والشيخ ياسر برهان. خلاص تكمل كلام معه، خلاف ما بين ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس والشيخ ياسر برهان. خذ خلص الكلام، لان هم الخوارج لما اختلفوا مع من؟ مع ابن عباس، مع ابن عباس رضي الله عنه. فالحق ليس بفلان اتبعه وفلان لم يتبعه، الحق بانه الحق، وكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى او على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين، لان الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بس كملها تفضل حضرتك، شو ما نسمعش هنا. فالحق هو ما هو ميزانه ان يكون من عند الله عز وجل، ومن عند الله لا يمكن تبليغه لنا الا بالرسول، لانه ما كان لبشر ان يكلمه الله الا او يرسل رسولا. فهنا في سورة هود قال الله: ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين. لا يتأملوا نذير مبين، يعني سأنذر بما بلغني من الله وأبينه، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك هذه اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا مقياس الحق عندهم الأفضلية المالية أو المركز، ولو كان بالأفضلية المالية يبقى كل مليونير هو صاحب الحق، ويبقى عندنا أحق واحد في مصر هو نجيب شويرس، هو الرجل معاه مليارات، ما المسألة بالمال هي. فطبعا هذا كلها مقاييس باطلة. الآن السؤال: كيف نعرف الحق؟ بثبوته عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بالدليل. بالدليل، هل يعرف الحق باتباع الضعفاء له او باتباع اي احد له؟ حتى لو باتباع شيخ الاسلام، حتى لو باتباع شيخ الاسلام ما في. نحن امرنا ان نطيع الله ورسوله ونطيع ولاة الامور اما ان يكون اصحاب الشوكة واصحاب الحكم او العلماء. اما دينهم اصحاب الشوكة فطبعا، لان صاحب الشوكة هو يتولى امر المسلمين ولو بالقوة، اما بالاختيار او بالقوة. وأما كون العلماء هم ولاة أمور، ما الدليل على ذلك؟ علماء الثقات هم ولاة أمور، ما الدليل؟ لا، أنا عايز دليل نصي. هو دي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم معاه ولاة أمور، ده هو ولي الأمر، يبقى أولي الأمر منهم يعني من؟ العلماء. لعلمة الذين يستنبطونه منهم، فلما قل علمة وقل الذين يستنبطونه دل على أن العلماء هم ولاة أمور. فواحد معاه السلطان وواحد معاه البيان، واحد معاه السيف والبنان اللي هو الحاكم، واحد معاه السودان، ظهر في كل زمن يظهر. آخر مرة ظهر واضحا جدا في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأمير محمد بن سعود معاه السيف والشيخ محمد بن عبد الوهاب معاه السنة، انطلق فازوا، فازوا فوزا عظيما جدا. فالحق لا يعرف بالرجال وإنما، طيب إذن يعرف القاعدتين دول، الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، الحق مقبول والباطل على صاحبه كائنا من كان. نعم اسأل. وضحته سيبك من سيدنا،
نبي الله موسى عليه السلام برضك لم يقل برضك قول لا قول لا قول لإلهنا على ذلك، كان كلهم كلام وحي، وإحنا علينا الاتباع أن احنا نقول الكلمة دي.
هو طبعا وإن كان هذا شرع من قبلنا لكن شرعنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا. فقد يكون في زمن الأنبياء الأول إذا كان الكفر البواح لا خروج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه إذا كان الكفر البواح وجب الخروج، وجب. فهنا السؤال، حافظ الأسد يحكم سوريا، مات تولى بشار الأسد، يتوجب الخروج على المسلمين في سوريا؟ نعم، ولكن لابد من دراسة هذا الخروج. الخروج له ضوابط، أن يكون البديل جاهزا، أن تكون القوة كافية لإزاحته من دون دماء ومن دون مضرة. فلما كان الشرطان غير موجودين قلنا للسوريين حرام عليكم الخروج، هم عملوا جيش نصرة وجيش بصرة وخرجوا، هم الذين ضيعوا الشريعة. طيب كده المسألة الأولى واضحة. حد له سؤال تاني؟ أي لا، ال 24 مختلفة عنها. لا، المسألة 24 وال 25 ما العلاقة بينهما؟ المسألة 24 ان الاغنياء يتركوا الحق اذا اتبعه الضعفاء، تمام. المسألة 25 يحتجون بهذا، يعني هم ينظرون وجدوا الضعفاء اتبعوا الحق، هم يظهرون على الباطل. دي المسألة 24. مسألة 25 لماذا تركتم الحق؟ يقولون لان الضعفاء اتبعوا. يبقى المسألة 24 فعلهم اللي هو ترك الحق، المسألة 25 استدلالهم على ترك الحق باتباع الضعفاء. مسألتان متقاربتان لكن مختلفتان، لكنهما مختلفتان. ماشي، انتقل المسألة 26. 26 قال المسألة 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا هذا كلام ليس على قبول الحق وإنما على ما بعد قبول الحق. فبعد قبول الحق هناك نفوس طيبة تقبل الحق وتسير عليه، وهناك نفوس تنحرف فتحرف الحق، فتحرف الحق وتنحرف به، هذا غير عدم قبوله. فاليهود والنصارى قبلوا، هؤلاء قبلوا، اليهود قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى الأول قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الذين قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرفوه، وهؤلاء الذين قبلوا الدين الإسلامي الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم حرفوه بعد ذلك. يبقى إذن هنا ليس رد الحق وإنما تحريف الحق، مسألة مختلفة عما سبق. فاليهود والنصارى عندهم داء أصيبوا به، وقد ابتلاهم الله عز وجل بهذا الداء عدلا منه لأن نفوسهم ظالمة، وهذا الداء هو حب تحريف الكتاب. لماذا حب تحريف الكتاب؟ ليه؟ لماذا هو يحرف؟ هو لماذا يحرف؟ هو يحرف لسوء فطرته ولاتباع الهوى ولسوء تفكيره، فهو يظن أن الكتاب فيه تقصير فيتهم الله عز وجل بالتقصير، وهذا اتباع الشيطان، لأن الشيطان يعبد الله ويؤمن به، ربي خلقتني بعزته، ومع ذلك هو يعتبر أن الله عز وجل في بعض أوامره ليس حكيما، فهو يطعن في حكمة الله. فلما أمر بالسجود لآدم عليه السلام بدأ ينظر يناقش حكمة الله عز وجل، وعنده تسليم بالحكمة سجد مباشرة كما سلم الملائكة وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ولا العليم القدير ولا العليم العزيز العليم الحكيم. يعني يا رب كل أوامرك فيها إيش؟ حكمة، والحكمة إذا علمناها علمناها إذا علمناها لما أنت تعلمها أنت الحكيم سبحانه. إذا لابد تنفيذ أمرك مباشرة لأن أوامرك كلها مصبوغة بالحكمة ونابعة من حكمة الله عز وجل. أما إبليس فهو عنده شك في صفة الحكمة، فلما أمر بالسجود لآدم ظل يناقش موضوع الختمة الحكمة بمقياسه الفاسد هو. فبمقياسه الفاسد الحكمة لا ينبغي أن يسجد النار للتراب، لا يمكن أن يسجد النار للطين. طب وهذه الحكمة البالغة عنده عند إبليس، وبالتالي فالله عز وجل ليس ذا الحكمة البالغة، إذن يعصى. كلها مقاييس فاسدة ناتجة عن الطعن في حكمة الله عز وجل. هذا الداء الإبليسي، اليهود والنصارى ابتلوا بهذا الداء، وهو أن نعرض الكتاب التوراة والإنجيل. هؤلاء يعرضون التوراة وهؤلاء يعرضون الإنجيل. خد بالك اليهود حرفوا التوراة وبعدين حرفوا الإنجيل، هم اليهود. اليهود نظروا إلى التوراة بالمنطق الإبليسي، وهو أنه ربما تغيب في بعض نصوص هذا الكتاب الحكم، فنسد الثغرات هذه بحكمتنا التي أعلى من حكمة الرب. هذا هو المنطلق الذي انطلق منه اليهود لتحريف كلام الله عز وجل. فقالوا هم بدأوا في هذا من أيام الوحي، فلما قيل لهم حطة قالوا لا حطة يعني نقعد نقول ربنا حطة يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا، هذه معنى حطة اغفر لنا ذنوبنا. قالوا لا حطة ايه نقولوا حنطة، لأن لابد من النظر إلى الدنيا والاقتصاد والزراعة والمحاصيل. ثم إن اغفر لنا ذنوبنا ما احنا مفضلوا، أنت فضلتنا على العالمين ورفعتنا فوق الناس، نستغفرك لماذا احنا مفضلين. بلغ معهم الاقتناع بالتفضيل إلى أنهم ند للرب عز وجل، وهم ند في صورة إسرائيل عليه السلام، إن إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعقوب عليه السلام، إن إسرائيل النبي هذا نبي عظيم هو ند لله، بل هو أقوى من الله. وطالما هو ند لله وأقوى من الله ونحن أبناؤه يبقى إذا نحن ند لله. هذه العقيدة اليهودية لليوم ومستمرة دائما، نحن ند للإله، وطالما نحن ند للإله نناقش كل كلامه ونغير ما شئنا من كلامه بما يوازي إثبات حكمتنا. هذه المنطق الإبليسي الذي يتحكم في العقلية اليهودية. ولذا البعض يقول لك العقلية اليهودية عقلية توراتية، والمحللون والإعلاميون وبعض إخواننا الدعاء يقول نتنياهو قبله شارون وغيره عقولهم عقول توراتية، وكذلك جورج بوش الأكبر والأصغر. نقول غلط، هي ليست عقلية توراتية، لأن لو هي عقلية توراتية فهي عقلية طائعة، نحن نؤمن بالتوراة ولكنها ليست عقلية توراتية، هي عقلية تعتمد على أجزاء من التوراة مبتورة أنهم مفضلون، ولكن لا يمكن أن التفضيل أن يستمر إلا بشروطه. ولذا الله جل قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خيرا، طيب هنا تفضيل أهو، كنتم خير أمة مخرج للناس، لكن بيّن بعد ذلك شروط البقاء على هذا التفضيل، وهو تأمرون المعروف والنهي عن المنكر، وهو صح تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة. فالتفضيل له شروط، لو اختل الشرط ضاع المشروط. تمام كده؟ يعني شرط أن يدخل الرجل الإسلام أن يشهد الشهادتين، هذا شرط، لو رفض يشهد الشهادتين مهما فعل هو ليس مسلم. تمام كده؟ حج البيت، زكى بماله، صام رمضان، ليس مسلم، لأن إذا انتفى الشرط انتفى ليش المشروط. هم عندهم عقول اللي يسموها توراتية في جزء من التوراة أنهم مفضلون حتى لو انحرفوا عن التوراة، فهذه ليس عقول توراتية، هي عقول تلمودية، لأن التلمود كتاب ألفوه، وجعلوه مضارعا للتوراة، ثم هم الآن يؤمنون به ويتبعونه أكثر من اتباعهم للتوراة. فالدافع للتحريف عند اليهود هو العناد، كفر العناد والاستكبار، وهو نفس كفر من؟ إبليس، كفر إبليس. هذا كفر لم يتطرق إلى كفار مكة ولا إلى كفار قوم نوح، لا، وإنما هذا كفر خاص، كفر إبليس والعياذ بالله. فهذا المنطق جعلهم ينظرون في التوراة، ثم بعد ذلك كلما كل شخص منهم وصل إلى درجة الحبرية يعني عالم وفي مدراس يقول التوراة نملكه، وبالتالي نمحو منها ما شئنا ونغير فيها ما شئنا، لأن التوراة ملكنا، ملكنا نحن، فيغيرون ويبدلون كما يحبون ويضيفون. فهو ممكن القصة، قصة لوط مثلا عليه السلام، لا تعجبه، يريد لها أكشن، هم طبعا هم صناعة السينما والمسرح هم اللي صنعوه، فهم يريد لها قصة نوع، قصة لوط مثلا عليه السلام، شيء من الإثارة والإضافة لتكتمل القصة بشكل درامي. فيكون لوط عليه السلام خرج وابنتاه، والله جل نجى لوطا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، والمرأة كانت موالية لهؤلاء في كفرهم والعياذ بالله وفي شهواتهم، وهي لا تفعل ولكنها تقرهم على ما فعلوه. فيخرج لوط عليه السلام ومعاه بنته، إلى هنا انتهى كلام الله سبحانه وتعالى. هل ذكر الله عز وجل إلى أين ذهب لوط؟ عندك أي حاجة فيها إلى أين ذهب لوط بعد ذلك؟ كيف مات لوط عليه السلام؟ لا، ما عندك. طب تبحث عن هذا؟ لا. ليه؟ لأنه ماذا استفيد أنا؟ لو كان مفيدا لذكره الله سبحانه وتعالى. فهم يكملوا القصة، خرج هو ابنتاه ولجأ إلى كهف في جبل، ثم أتت البنتان له بالخمر، وشرب لوط من الخمر حتى ثمل، فلما ثمل وقع على ابنته الكبرى، ثم خرجت الكبرى بعد أن وقع عليه فأدخلت الصغرى فوقع عليه، فعشر بنتي. هم الآن لماذا قالوا كل هذا؟ هم الآن جعلوا لوطا عليه السلام بهذا التصور الفاسد من أكبر فاعلي الفواحش، لأن الذي يزني هو مرتكب فاحشة، الذي يزني بابنتيه، هذا مقت رهيب جدا، مقت عظيم جدا. لماذا؟ هو المؤلف القصصي اليهودي يريد يعمل توازن. إذا قوم لوط وإن ارتكبوا الفاحشة والرجل يأتي الرجل، لا يقل فحشاؤهم عن الفحشاء التي فعلها الذي نجا، وهو من؟ إذا إتيان الرجال لا إشكال فيه، وبالتالي يبيحون اللواط في العالم وينشرون، ويتبعهم جهال المسلمين، بل يقرون زي أردوغان يجعله قانونا موجودا في تركيا جواز الرجل بالرجل، وكل يوم تلاقي زفة في الشارع فلاني، هي فلان مع فلان بيتجوز فلان في الحلال بدل ما يرتكب المحرمات. فهو القصة التحريف منها مقصوده رفع التخطئة التامة عن قوم لوط، تمام كده؟ اليهود يحرفوا والنصارى سمعنا وطعنا، لليهود اليهود يحرف والنصراني يقبل دليفري على طول، ما في إشكال. فهم حرفوا الكلم. طيب هو يريد مثلا إباحة الرقص الرجل مع المرأة، ورقص الرجل مع المرأة اللي هو الرقص المعروف في أعمالهم الدرامية وغيرها، الرجل يرقص مع المرأة، إما يرقص رقص هياج أو رقص الهادي اللي يسموه سلو، فهم يريدون إباحة هذا. فيقول لك وقد نزلت حواء، وقد نزل الشيطان فرقص مع حواء، وتمشي مع قصة التحريف تجدها مريعة، تجدها مريعة في التوراة، في الآيات التوراتية حرفوا فيها تحريفات فظيعة جدا. لماذا يحرفون يا إخوان مرة أخرى؟ ما الدافع للتحريف؟ كفر العناد والاستكبار، ما قلتك، وبيفكر بطريقة إيه؟ إبليس. فإبليس هو قائده، إبليس يريد نشر الفساد في الأرض ونشر اللواط ونشر الفاحشة ونشر العري ونشر الرقص. اليهود لابد في التحريفات كلها يوافقوا الإرادة الإبليسية، لأنها هي نفس إرادتهم أيضا، فينشرون الفساد، ويكون التوراة هي السند، التوراة الآيات المحرفة فيها هي السند لكل منحرف. الربا التوراة تنص على أنه يجوز لليهود أن يأكل الربا من غير اليهود، وأن الربا محرم على اليهود فقط، وبالتالي الربا ينتشر في العالم كله ينشرونه وهم بيمارسوه، لكن هم يأكلون أموال الناس، وإذا البنك الدولي والصندوق الدولي في إيديهم. فهو يحرف بالمنظور العنادي الاستكباري، وثم لا يكفيه ما حرفه التوراة، لا يكفي. وإذا الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس ملك مصر عاصمة الإسكندرية، يملك مصر والشام ولبنان والسودان وليبيا، الملك بطلميوس الثاني يسمع في الإسكندرية عن حي اسمه حي اليهود، طائفة مشهورة اليهود، ماذا يعبدون هؤلاء؟ يقولون يعبدون الإله الواحد. طبعا فيلادلفوس هذا بطلميوس الثاني بيعبد آلهة لا حصر له. يقول طيب أريد أطلع على هؤلاء الناس فيناقشهم، ما الكتاب الذي تعتمدون عليه؟ كتاب من عند الله اسمه التوراة. يقول طيب مكتوب بالعبري. يقول أنا لا أعرف عبري، ترجمه لي إلى اللغة اليونانية، كانت اللغة الرسمية في مصر، اللغة رسمية 333 قبل الميلاد وانت نازل لغاية الرومان. أريد يعني 300 سنة الإسكندرية عاصمة واللغة الرسمية اللغة اليونانية. طيب أريد ترجمة لكي يعني أقتنع بالدين، لا أنا أشعر أنه دين حق، ولكن أريد ترجمة من كل واحد على حدة. فيحبس 70 عالم من علماء اليهود، كبار علماء اليهود، ويطلعوا الترجمة 70 ويجد أن كل ترجمة مختلفة عن الأخرى، فيرتد عن الدين بعد ما كان مال إليه يرجع عنه. وكيف هذا كتاب من عند الله مختلف، 70 كتاب في كتاب واحد كيف؟ فيرفض. فهم يحرفون ثم لم يعودوا يقتنعون بالتحريف الذي في التوراة، فاخترعوا كتابا جديدا سموه التلمود. هذا كتاب مخترع التلمود، وهم يتبعون التلمود أكثر من اتباعهم للإيه. وفي التلمود أخرجوا مكنون الصدور، مكنون الصدور الشيطاني، فإن إسرائيل عليه السلام ذهب صعد في جبل صهيون وتجول في فلسطين، وفي الجبل يلقى الرب، والرب نزل بيتمشى على الجبل، فإسرائيل بيتمشى اللي هو يعقوب والرب بيتمشى، التقى عامل ايه وازاي. وبعدين قال له قعد الرب يبكي ويشتكي من معاصي بني آدم، فقال أنت الذي خلقتهم، لماذا تشكو من معاصيهم؟ أنت الذي خلقتهم وأنت الذي تسمح لهم بهذا. فاختلف، فلما اختلف اشتجر فتصارع فصرعه إسرائيل. يبقى إسرائيل ضرب الرب حسب التلمود، وهم طبعا مقصدون من هذا ان اسرائيل لا يقهر، اسرائيل لا يقهر، ولذا هم الان مقولة جيش الدفاع الاسرائيلي الذي لا يعني لا يقهر، لا يقهروا مين؟ ربنا لا يقدر على جيش اليهود، يبقى غيره كيف يقدر؟ ولذا حصل لهم خلل لما انور السادات ضرب هؤلاء الناس في اكتوبر 73. فاخترعوا التلمود وزادوا فيه تحريفات كثيرة جدا كلها تدور حول اننا ند للإله، ند للإله. وهم يتحكمون الآن في الإعلام والثروات والتقدم العالمي، فيخترعون السينما هوليود، هذه اخترعت شخصية رامبو، شخصية سوبرمان، ويصنعون هم اللي صنعوا القاعدة وهم اللي صنعوا داعش وهكذا. واصطناع داعش اعترف بها ترامب في المؤتمر الأخير وقال داعش صنعها أوباما بالاشتراك مع الشيطانة هيلاري كلينتون. هو رئيس أمريكا بيقول على رئيس أمريكا الأسبق اللي سابق عليه هو اللي اخترع، هو اللي صنع داعش. فالشاهد ان هم اليهود يحرفون لدافع العناد لله والاعتبار انهم انداد لرب العالمين. اذا هم قبلوا الحق في البداية ثم ماذا؟ ده اسوأ من اللي رد الحق، يعني اسوأ من الكفار الذين ردوا الحق. هؤلاء قبلوا الحق ثم حولوه والعياذ بالله الى باطل. اما النصارى فدخل اليهود عندهم وحرفوا لهم المعتقد، وبعد تحريف المعتقد تحريف الأناجيل. تحريف المعتقد ان يدخل بولس ويدعي انه نصراني، هو يهودي ويدعي انه نصراني، ثم يقنعهم بان المسيح ليس عبد الله ورسوله كما تعتقدون، بل المسيح هو الله وابن الله. بعد ان اقنعهم بهذا بدأ يقول لهم الأناجيل أربعة عرضوها عليه، عرضوا الأناجيل أربعة، بدأ يحرف الأناجيل الأربعة. ثم بعد ذلك في القرن السادس عشر اليهود قالوا للنصارى أنتم مختلفون، عندكم أربع أناجيل وعندكم إنجيل برنابا، هذا أنا سأصنع لكم إنجيلا جديدا جدا. فصنعوا لهم إنجيلا جديدا عجنة، وطبعوا لهم الكتاب المقدس الجزء الأول توراة والجزء الثاني الإنجيل. ومعظم كهان النصارى وبابا وتوم يتكلمون بالتوراة لا بالإنجيل، التوراة المحرفة الموجودة في العهد القديم. فإذا هؤلاء الناس يحرفون الكلمة عن مواضعها. طيب هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما يورد هذه المسألة ويتحريف كتب الله عز وجل، هل يقصد بها كفار قريش؟ ها؟ لا، كفار قريش لا حرفوا ولا هم رفضوا، لكن يقصد بها فعل اليهود والنصارى، وهذه جاهلية، لأن احنا قلنا الجاهلية هي كل ما يخالف الإسلام، هذه جاهلية. فحرفوا، هناك تحريف بالزيادة وهناك تحريف بالإيش؟ بالنقصة. والتحريف بالزيادة الشيعة عندهم أن القرآن يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، ولذا يقرأ لك سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، زود كلمة بولاية علي. وعندهم طبعا إثبات تحريف كتاب رب الأرباب تأليف الطبراسي موجود عندهم. فالشيعة يزيدون متبعين من بالتحديد؟ اليهود. ولذا قولة الشيعة حمير اليهود هي من أصدق الأقوال، حمير اليهود، والإخوان حمير الشيعة. فالإخوان جماعة إخوان المسلمين وجماعة أدعية السلفية برهام وغيره، هؤلاء الناس حمير اليهود، من حمير الشيعة والشيعة حمير اليهود، فهم حمير اليهود. فهم عقلوا الكتاب، عقلوا لأنهم حرفوا من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فتطمعون يؤمنوا لكم وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد وهم يعلمون، ده تحريف متعمد مع سبق الإصرار والترصد. فهم فهموه علموه ثم حرفوه بالزيادة أو النقصان أو بتفسير باطل أو بتفسير باطل. ولذا أنت لما تسمع تفسير الشيعة للقرآن تجدها عجيبة جدا، مرج البحرين يلتقيان يعني علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، أي حال ماشي كله ماشي. فإما أن يحرف الكلام نفسه يزيد فيه أو ينقص فيه أو يحرف معناه تفسيره والعياذ بالله. ولا زال المسلمون إلى يومنا هذا يعانون من هذه التحريفات، وكل التحريفات تابعة لأهواء وشهوات، تابعة لأهواء وشهوات، وإبليس قائد الهوى، لأن هواه ألا يسجد لآدم وأن يتكبر عليه. فكل من ترك الشرع هو متبع لهواه. وأنا قلت لك إما أن يكون عندك عقل صريح ولا نثبت لك ذلك إلا باتباع النص، أو أن تتبع هواك، وإبليس اتبع هواه والعياذ بالله. القرآن لا يمكن تحريفه، لا يمكن، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله. أما هو سبحانه استحفظ أهل الكتاب على التوراة والإنجيل، فاستحفظهم هم فلم يحفظوا وخانوا الأمانة وحرفوا. أما القرآن لم يستحفظ عليه أحد، هو بل تكفل هو بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن هو يهيئ الأسباب سبحانه عز وجل، فيحيي الأرض بعد موتها، يهيئ سبب، ينزل مطر فيهيئ سبب. فالسبب ربنا جعل السبب حفظ سببين، السبب الأول الصدور والسبب الثاني السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذا هذا واقع مشهود. هل علمت، هل ممكن أن تخبرني بقرية من القرى ليس فيها حافظ القرآن؟ مفيش، تمشي في مصر كلها مفيش نجع، مفيش قرية، لازم تجد حافظه في كل مكان. آخر الأطراف خالص في مصر أسوان، هناك أكثر الحفظ من أسوان، النوبة فيها حفاظ، مطروح فيها حفاظ، ما في مكان ليس فيه حفاظ، ما في. فصدور تحفظ القرآن ولو لم تكن تقرأ وتكتب، وسطور تحفظ القرآن، والسطور دي من أعجب ما يكون، لأن الناس كانت تظن أن السطور هي كتابات الصحابة رضي الله عليهم والمصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، وعثمان كتب المصحف وأحرق المصحف الأخرى وألزم الناس بمصحفه المصحف الإمام، وظن الناس أن هذه السطور. ثم فوجئنا بعد ذلك باختراع الطباعة، ولما اخترعت الطباعة أعظم وأول وأكبر كتاب يطبع في العالم هو المصحف، ولا يوجد أي كتاب له نسخ، أي كتاب في الدنيا ما فيش كتاب له نسخ مثل القرآن الكريم. وكل ما تخرج طريقة جديدة يكون للقرآن النصيب الأكبر. لما طلعت الفلاشات قرآن، الاسطوانات قرآن، الفلوبيز هذه قرآن، كل وسيلة تطلع قرآن، يعني طباعة السطور قرآن، كله أي صورة هي قرآن، فظلت السطور وبقيت الصدور كذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيرفع من الصدور ومن السطور. يأتي يوم المسلمون ينظرون في المصاحف يجدوها بيضاء ما فيها ولا كلمة، وما في أحد يكون حافظ القرآن ولا أي واحد، خلاص انتهى الأمر والعياذ بالله. طيب، أما التحريف في التفسير، التحريف في التفسير فهذا موجود. القرامطة مثلا يقول أقيموا الصلاة، يقول طيب أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس، والله جل أشار إلى الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ذكر أربع أوقات، وذكر صلاة الفجر أيضا في سورة النور. فيقولون الصلوات الخمس هي أن تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين، هذا تحريف إيه؟ الكتاب ولا المعنى؟ في المعنى، تحريف المعنى على طول. والمعتزلة والأشاعرة يحرفون المعاني، بل يده مبسوطتان، هل لله يدان؟ لا، إما ماذا له؟ نعم سبحانه عز وجل. طب هل من صفات الله البسط؟ لا. طب هل من صفات الله الخلق؟ لا. الخلق لا، آه من صفات الله ليس الخلق. فهم هؤلاء يحرفون أيضا إيه؟ المعنى. المعتزلة ولا زالت التفسير مطبوعة موجودة فيها تحريف لهذه المعنى على طول. وإذا مثلا يأتون يجتمعون في عام 1965 في القاهرة، ويأتي علماء من كافة أنحاء الدنيا، ويحضر علماء مصر أيضا، وفيهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، وكان من كبار العلماء ولم يكن شيخ الأزهر ساعتها، ويتفق كل علماء العالم على تحريم المعاملات الربوية، وأن التعاملات البنكية ربا، وتعاملات المكتب البريد ربا، وأن كل هذه الصور ربا. ثم بعد ذلك تجد يأتي أحد يقول لا، أصل المقصود الربا ربا الجاهلية. طيب ما هو ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أنك تستغل حاجة الفقير، فلو الشخص فقير وانت أقرضته وزودت عليه هذا هو الربا، لكن لو غير فقير ما ليس بربا، وهذا تحريف إيش؟ المعاني. وجميع البنوك الموجودة الآن كلها هي تتعامل بربا الجاهلية الأولى، فهم يحرفون الكلمة عن موضع في باب إيش؟ التفسير، في باب التفسير. وقد يقولون ربا الفضل والمحرم، أما ربا النسيئة فليس بمحرم. والحقيقة أن ربا الفضل معظم الناس يجهلونه ولا يعرفونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فهذا ربا الفضل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ذهبت لواحد صاحب محل ذهب، قلت له هذه زوجتي، الخاتم هذا خذه اشتريه وازيد عليه وتعطيني خاتم اخر، هذا ربا، والناس لا تدري، لا تدري. كذلك انك تستلف مال او تأخذ مال فكة مثلا، تدخل تفك معاك ورقة بمائة جنيه، وريد فكة اعطاك 90 وقال لك كمان شو اعطيك 10، هذا ربا ايضا. فده ربا الفضل وليس ربا ليش النسيئة. انك تاخد مثلا كيلو دقيق ابيض وتسلمه وتاخد كيلو ونصف دقيق اسود او كيلو ربع دقيق اسود، هذا ربا. كيلو دقيق ابيض بكيلو دقيق اسود ربا؟ لكن اذا خدت دفعت كيلو الدقيق الابيض وبعد نصف ساعة خدت الدقيق الاسود هذا ربا، لان لابد هاء وهاء ويدا بيش بيد، يدا بيد، فلازم تساعدها. لو انت اعطيت لواحد سائر اشتري الخاتم ده، الخاتم ده وزنه هذا الخاتم يساوي 1000 جنيه، طيب خليهم وانا راجع اخده، خلاص كده ربا فورا، كده ربا خلاص انتهى. تقول طب بس الاذان بيقيموا الصلاه، اصلي واجي اخد الفلوس، هذا ربا. ولكن الحل انك تصلي ثم تخرج قول له هات الخاتم بتاعي تشتري بكام من جديد، لانه لابد من ايه؟ يدا بيد هاء بهاء. فده كله يسمى ربا الفضل. اما ربا النسيئه اللي هو زياده مقابل التاخير، الزيادة مقابل التأخير، يسلفك 1000 جنيه ويأخذهم بعد شهرين 1010، هذا ربا على طول. ولا ينبغي ده، حتى بعض الأمور مثلا الناس تفعله وهي لا تدري. فيجي أخ لك يقول أنا في ضيق شديد جدا، أنا في ضيق وفي أزمة رهيبة جدا، أحتاج 5000 جنيه، تفضل هات 5000 جنيه سلف. يقول له تقول له طيب خد ال 5000 جنيه يلا ادعي لنا بقى ربا على طول، ادعي لنا بقى يبقى ربا، اعمل لنا بقى كوبايه شاي ربا. لا ينبغي ان تطلب شيئا ابدا مقابل القرض، لكن لو كان لو كنتما صديقين ويحدث هذا بينكما فلا اشكال. فاليهود حرفوا التوراة صح، والنصارى حرفوا الانجيل صح، اليهود هم الذين حرفوا، ولكن يعتبر النصارى محرفون لانهم وافقوهم وشاركوهم في هذا والعياذ بالله. والقرآن هل هناك من يحرف في القرآن؟ حاول بعض الناس تحريف بعض الألفاظ ولكن فشلوا، وتنكشف مباشرة تغير أي حرف، أي حرف واحد تجد حتى أنت لو تقرأ القرآن تقرأ آية كده وغيرت تلاقي نفسك غير مستوعب كلمة غير مستوعب. فلا يمكن تحريف القرآن. حاولوا مرة يخلوا من بدل إلى، وأيديكم من المرافق بدل وأيديكم إلى المرافق، تنكشف مباشرة. الأذن لا تستسيغوها أصلا، والشيعة اللي حرفوا هذا الكلام لأن الشيعة يرون غسل المرفقين من المرفق إلى الأصابع، يعني أنت توضى تغسل من الأصابع إلى المرفقين، هو عندهم تغسل من المرفقين إلى الأصابع. فنعوذ بالله من ذلك إلى هذا المعتزلة. فتحريف المعاني وممكن تحريف الألفاظ، الصوفية حاولوا يحرفوا الألفاظ. ابن عربي قال لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله هو اللي ما في السماوات، يعني الله هو الشجر والحجر والدواب والصلبان والتماثيل، وهي طبعا لله ما فرق كبير بين الله يعني الله هو ما في السماوات والأرض أو أن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض. أو كلم الله موسى تكليما، وهي أصلها كلم الله موسى لينفي صفة الكلام عن الرب عز وجل، لكن كل هذا لا يجوز ولا يمر أبدا على الشاهدين الصدور والسطور. وقت رجل عام يحفظ القرآن ويقرأ وانت بتقرأ له لله ما فيهمش فهم، لله يقول لك لله، لله ما لله، وأيديكم من المرفق لك إله، هو رجل عام لا يفهم، ولكن مع ذلك هذا الحفظ الذي أقامه الله سبحانه عز وجل. هم يحرفون كما ذكرنا لما قال قولوا حطة يعني نزلوا بنا، قالوا حنطة، ادخلوا الباب سجدا، دخلوا على استاهم يعني دخلوا على مقاعدهم والعياذ بالله. الرحمن على العرش استوى، هذه حرفها المعتزلة والأشاعرة الآن يحرفونها. فالأشاعرة كلهم يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى استولى، هو لا يقرأها كذا، ولو قرأها كذا كفر، إنما هو يحرف المعنى استوى بمعنى استولى. إذا هناك تحريف بالزيادة، هناك تحريف بالنقصان، هناك تحريف بالمعنى، هناك تحريف في التشكيل نفسه، مجرد التشكيل، لأن لله ما في السماوات والأرض ما فيهاش أي حذف ولا نقص ولا زيادة، ولكن فيها تغيير في التشكيل. كلم الله موسى ما فيها تغيير في الألفاظ ولكن فيها تغيير في التشكيل، فحول الفاعل إلى مفعول والعياذ بالله. فهذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه. هذه المسألة الثانية، هل هي واضحة؟ الحمد لله. المسألة الرابعة والعشرين، يقول تريد تزيد توضيح. المسألة الرابعة والعشرين هي إن الكفار قالوا لن ندخل في الحق لأنه سبقنا إليه الأراذل والضعفاء. المسألة الخامسة والعشرين، تركنا هذا لأن سبقنا، لا سبق الضعفاء إلى هذا دليل أنه ليس بحق. يبقى في الأول لم يقولوا حق ولا باطل، هم في الأول قالوا طالما الضعفاء سبقونا نحن ما نتبع، ما كان ينبغي أن يتقدموا علينا، الضعفاء سبقونا خلاص هذا ليس بحق. ولا الثاني أن طالما الضعفاء سبقونا فهذا دليل على أنه باطل وليس على أنه حق. فالرابع والعشرين والخمسة والعشرين متقاربتان لكن مختلفتان. طيب الفوائد، صلاح